قوله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: سيقول السفهاء، يعني الجهال، من الناس، الناس هنا المقصود بهم اليهود والمشركون، يعني من اليهود والمشركين، ما ولاهم، يعني أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي عن استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس. والإتيان بالسين سيقول الدالة على الاستقبال في قوله سيقول من الإخبار بالغيب، فهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قل لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها لله، ملك لله، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه. يهدي من يشاء، يعني من يشاء هدايته، هذا يقدر دائما في كلمة يهدي من يشاء، يعني من يشاء هدايته إلى صراط، أي طريق المستقيم، أي دين الإسلام، يعني ومنهم أنتم. دل على هذا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فقوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، يعني لابد في تفسير أن تقول ومنهم أنتم أيها المخاطبون، خير أمة أخرجت للناس، ومنهم أنتم، ومن أجل ذلك جعلناكم أمة وسطا. نحتاج لشيء من التفصيل في الحقيقة فيما يتعلق بهذه الآيات بالذات. قوله تبارك وتعالى هنا: سيقول السفهاء، السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، كان يحن إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، إلى الكعبة المشرفة، لكن في البداية صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه القوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وهذا يؤخذ منه ماذا؟ قبول خبر الواحد، قطع من خبر الواحد. وروى مسلم عن البراء رضي الله عنه نحو ما تقدم ولفظه: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا لفظ مسلم. فالأحاديث بتحويل القبلة من القدس إلى الكعبة متوافرة وفي هذا كفاية. وطبعا هذه الآية دليل واضح وبين على أن في أحكام الله تبارك وتعالى وفي كتابه ناسخا ومنسوخا، وهذا ما أجمعت عليه الأمة إلا من شذ. موضوع إنكار الناسخ والمنسوخ وهذه البدعة والضلالة هذا من منشذول عن إجماع أمة المسلمين. هذه الآية من أوضح الأدلة على وقوع النسخ في أحكام الله تبارك وتعالى. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، واضح جدا في حصول نسخ يعني للقبلة. وقد أعلم الله تعالى نبيه والمؤمنين أن فريقا من الناس سينكرون تغيير القبلة، وسماهم سفهاء. فيقول السفهاء جمع سفيه، وهو الخفيف الحل والأحمق والجاهل، هذا هو السفيه. السفيه السفيه يعني الخفيف العقل، من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج. وقال أبو سعود: سيقول السفهاء، أي الذين خفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن التدبر والنظر. ما ولاهم، أي أي شيء صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كانوا عليها التي كانوا ثابتين على التوجه إليها وهي بيت المقدس. ومدار الإنكار يختلف، إن قلنا إن الذين إن هؤلاء السفهاء هم اليهود، مدار الكلام والإنكار يختلف عما لو قلنا إن هؤلاء السفهاء هم المشركون. إذا قلنا إن المقصودين بقوله تعالى سيقول السفهاء، إذا قلنا إنهم اليهود، فمدار الإنكار ماذا؟ كراهتهم للتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة. لماذا؟ لأنها قبلتهم. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني التي كانوا ثابتين على التوجه إليها وهي بيت المقدس. طبعا اليهود كانوا يحبون ذلك، أما إذا كان غير اليهود من المشركين ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فمدار الإنكار مجرد القصد إلى الطعن في الدين والفتح في أحكامه، لأن المشركين لا قبلة لهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القائلين هم اليهود، وعن الحسن أنهم مشرك العرب، وعن السدي أنهم المنافقون، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول الإمام الراغب فهني رحمه الله تعالى بعد ما قال إن ابن عباس قال إنهم اليهود، والحسن قال إنهم مشركون، والسدي قال إنهم المنافقون، قال كلمة طيبة جدا، قال ولا تنافي بين أقوالهم، فكل قد عابوا وكل سفهاء، كلهم قد عابوا تحويل القبلة، وكل منهم أيضا سفهاء. وقوله تبارك وتعالى هنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سبق أن أشرنا أن سنة الله تبارك وتعالى في الآيات العظام وفي الأمور الجسيمة أن يسبقها بإرهاقات تمهد القلوب لتقبل هذا الأمر الجديد. دائما في الأحداث العظيمة يحصل إرهاقات، أمور عجيبة تحصل قبل وقوع الآية العظمى التي ستأتي. من ذلك مثلا نلاحظ إذا راجعنا مثلا سورة آل عمران، تجد أن الله سبحانه وتعالى قدم بين يدي مولد المسيح عليه السلام من غير أب، قدم قصة امرأة عمران وزكريا، وكيف أنها لما رأت كرامات الله سبحانه وتعالى كان يكرم بها مريم عليه السلام، قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله. يقول تعالى هنالك دعا زكريا ربه، في تمهيد لحدوث الآية العظمى فيها بعد، فلما رأى هذه الكرامة وأن الله قادر على أن يرزق ويشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه، طمعه أيضا في رحمة الله، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يهبه الولد، فوهبه الله الولد مع أنه كان قد طعن يعني في السن، فرزق الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام. ثم بعد ذلك هذه إرهاصات ومقدمات تمهد القلوب لما هو أعظم مما سيأتي، وهو ميلاد المسيح عليه السلام آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك مثلا نلاحظ في بعثة النبي عليه السلام، حدث عبارة عن خط فاصل في تاريخ البشرية كلها، فتجد إرهاصات كثيرة بين يدي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا حادث الفيل، ولد في نفس السنة، إشارة إلى أن هذا البيت وهذه البلد وهذه الكعبة يراد بها أمر عظيم، ولذلك حماها الله سبحانه وتعالى من جيش أبرهة لما أراد هذا البيت وأهله بسوء، فحصل حادث الفيل، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كي تمهد أيضا القلوب لحدوث هذه المعجزة العظمى وهذا الأمر المهم، وهو بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الجن لما وجدوا أن السماء حرجت حراسة السماء بالشهب والنيازك، وأنهم لم يستطيعوا أن يسترقوا السمع كما كان يحصل من قبل، هذا تمهيد بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم. من ذلك من هذه الإرهاصات قول النبي عليه الصلاة والسلام رأت أمي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، هذه الرؤية التي رأتها أم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من هذه الإرهاصات كما ذكرنا أيضا من قبل خطاب الجن كما جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا أن الجن كانوا ينطقون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الممهدات، أمور تمهد لحدوث أمر أخطر منها وأعظم. فكذلك هنا أيضا لو أننا تتبعنا الآيات السابقة في الأربع الماضية نجد هناك إرهاصات تقديمة وتوطئة وتمهيد لهذا الحدث الخطير، وهو حدث تحويل القبلة. بدأت الآيات بماذا؟ بدأت بالتنويه بدين الإسلام ونسبة ذلك إلى ملة إبراهيم عليه السلام، وأنه كان مسلما موحدا، وأن أبا الأنبياء الخليل عليه السلام كان على ملة الإسلام، وكذا من قال إنه كان يهوديا أو نصرانيا. أتت قصة بناء الكعبة المشرفة وفضل هذه الكعبة ودعاء إبراهيم وإسماعيل ببعثة النبي عليه السلام. بعد ذلك تجد الآيات، ثم أتت الآيات تتحدث عن النسخ، وأن هذا من آيات الله، ما ننسخ من آية أو ننسيها، تمهيد للقلوب حتى إذا ما حصل نسخ القبلة تكون القلوب قد تقبلت هذا الحدث، ولم يبقى حجة لأعداء الدين كي يطعنوا وينفذوا من خلال هذه الثغرة. فهذه نوع من الإرهاصات، نحن إذا تتبعنا الآيات الماضية سنجد كلها تمهيد لهذا الحدث، وهو الذي ينبه الله أيضا قبل وقوعه بقوله سيقول السفهاء، يعني قبل أن يقوله ينبهنا ويقول سيقول السفهاء ويصفهم بالسفه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقد كان بالفعل وقالوا كما أخبر الله تبارك وتعالى. فهذا خبر حصل قبل وقوع الحدث، وفائدته توطين النفس وإعداد ما يبكتهم. الله سبحانه وتعالى يسلح المؤمنين بالحجج التي يهزمون بها أعداء الله من اليهود والمشركين. سيقول لكم السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فاعلموا الجواب من الآن، قولوا لهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن مفاجأة المكروه على النفس أشق وأشد، والجواب العتيد لشغب الخصم الألذ أرد مع ما فيه من دلائل النبوة. لماذا؟ لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام عن غيب وقد وقع كما أخبر، فيكون ذلك معجزة. قل لله المشرق والمغرب، هذا جواب عن شبهته، وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا، لله من ناحية الملكية، الجهات كلها ملك لله سبحانه وتعالى، حدود الأرض من المشرق والمغرب كل هذا ملك له تبارك وتعالى، فلا يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة، بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى هو الذي جعلها قبلة، فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة إلى أخرى، وما أمر به فهو الحق. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا فيه تعظيم لأهل الإسلام وإظهار عناية الله تبارك وتعالى بهم وتفخيم شأن الكعبة كما فخمه بإضافة إليه بقوله تعالى وطهر بيتي، إضافة تفخيم وتشريف وتعظيم الكعبة المشرفة، طهر بيتي إضافة تشريف. كذلك هنا قال قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إشارة كما ذكرنا لتعظيم الكعبة وشرفها، وإشارة إلى شدة عناية الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة حيث امتن عليه بأن هداهم إلى هذا الحكم وهو إقبال الكعبة المشرفة. ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك وكذلك جعلناكم أمة وثقا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كل السيوط رحمه الله قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لما قال يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قلنا هو دين الإسلام، يعني ومنهم أنتم ممن هدى الله أنتم أيها المسلمون، دل على هذا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لأن الله اصطفاكم وهداكم إلى صراط المستقيم وجعلكم أمة وسطا، كذلك يعني كما هديناكم إليه جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس، يعني يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني يشهد عليكم الرسول أنه بلغكم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وما جعلنا يعني ما طيرنا أو ما شرعنا، ما طيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها، يعني إذن إعراب التي كنت عليها اللي هي عبارة عن إيه؟ لا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا دي فعل يتعدى الإيه؟ مفعول الفعل مفعول الثاني هو التي كنت عليها، فهم الآية يختلف تماما إذا فهمت بهذا الفهم، وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني ما جعلنا ما طيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها ألا أولا وهي الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس، لما هاجر المدينة استقبل بيت المقدس تألفا لليهود، فصلى إليه 6 أو 17 شهرا ثم حول عنها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم علم ظهور، علم ظهور، وسنشرح هذا الشباب التفصيل، من يتبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه، أن يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، وقد ارتد لذلك جماعة، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وإن كانت إن مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف أي وإنها كانت كبيرة، وإن كانت أي التولية إليها، تولية والانصراف للكعبة، لكبيرة أي شاقة على الناس، إلا على الذين هدى الله أي منهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليها، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل، لأن الصحابة تسألوا لما نزل هذا الحكم، قالوا تسألوا عن صلاة الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة ولم يدروا ما يقولون فيه، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا في البخاري، إن الله بالناس يعني بالمؤمنين، الناس هنا المؤمنون، لرؤوف الرحيم يعني في عدم إضاعة أعمالهم، والرأفة هي شدة الرحمة، وقدم الأبلغ يعني الرؤوف على الرحيم مراعاة للفاصلة أي لرؤوس الآية. قوله تبارك وتعالى هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قبل أن نستطرد في شرح هذه الآية، هل في هذه الآية دليل على حجية السنة من القرآن؟ يعني نسمع الضالين المنحرفين يقولون إن لا حجة إلا في القرآن، نحن لا نعترف بالسنة، فإذا أردت أن تصحبهم تقيم عليهم دليلا من القرآن نفسه، لو كانوا قرآنيين فعلا يحترمون القرآن إذا لالتزموا بما يوجد القرآن. هل هذه الآية تثبت حجية سنة الرسول عليه السلام؟ أنا متأكد طبعا الإخوة اللي بيرفعوا صوتهم عندهم الجواب، لكن إحنا بنصر نرى وجوها جديدة. تفضل. هي تفيد طبعا معنى برضه حجية اتباع الرسول عليه السلام وأن هذا أمر مطلوب، لكن أريد شيئا أخف من هذا وأظهر. تفضل. نعم. هذه الكلمة التي أنتظرها. قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا هذه النون تعود على من؟ تعود على الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن القبلة الأولى كانت بشرع الله أم بشرع الرسول عليه السلام؟ يعني من الذي شرعها؟ طبعا الرسول إذا شرع يشرع بإذن الله، لكن يعني هي ثبتت بمعنى آخر عن الله سبحانه وتعالى الذي جعله هو الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، على القول بأنه استقبال بيت المقدس، من الذي جعل؟ الله. أين الدليل؟ هل يوجد في القرآن دليل أو أمر يقول المسلمين استقبلوا بيت المقدس في الصلاة؟ أين هذا الدليل؟ في السنة. يعني الدليل على أن المسلمين عليهم أن يستقبلوا بيت المقدس في الصلاة لا نجده في القرآن الكريم، وإنما نجد فقط في ماذا؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى هنا في القرآن الكريم يقول وما جعلنا، فمن الذي جعل؟ هو الله. جعله في ماذا؟ في السنة، لأن السنة واحد مثل القرآن. فهذا هو من أوضح الأدلة على الموجودة في القرآن وما أكثرها على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما جعلنا، الذي جعل هو الله، تقبل بيت المقدس بشرع من الله، ولم نجده في القرآن وإنما وجدناه في السنة. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني كما هديناكم إلى قبلة هي أوسط القبل وأفضلها جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، خيار عدول. قال أوسطهم يعني أعدلهم وأفضلهم. ويقول زهير هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. هم وسط أي خيار عدول. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، تعليل للجعل المنوه به الذي تمت المنة به عليهم. فهذا تعليل، ما جعلناكم أمة وسطا إلا كي تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنا بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآية الكريمة وما شابهها، فقد تكررت في الحقيقة في القرآن الكريم، يتكرر وصف الأمة بالشهادة ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالشهادة، كما في قوله تعالى إما أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالشهود والشهادة هي الحضور مع المشاهدة، إما بالبصر وإما بالبصيرة. وقد يقال للحضور مفردا كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، يعني كلمة الشهادة أولى بالحضور، وإن كانت تقال على الحضور أو المشاهدة بالبصر أو البصير، لكن الأصل فيها والأغلب أنها بتكون في إيه؟ ويقال للمرأة التي يحضرها زوجها مشهد. لذلك سألت عائشة رضي الله عنها المرأة يوما قالت لها أمشهد أم مغيب؟ أنت مشهد يعني زوجك حاضر أم مسافر، لأنها رأت لا تهتم بالزينة، فقالت لها أمشهد أم مغيب؟ يعني زوجك حاضر. ويمع مشهد مشاهد، ومنه مشاهد الحج، لماذا؟ لأنها تحضرها الملائكة ويحضرها الأبرار من الناس. قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، يعني يحضروا. وقال تعالى وليشهد عذابهما، يحضرون ويرون بالفضل. قال تعالى حاكيا عن قوم صالح ما شهدنا مهلك أهله، يعني ما حضرنا. وقال تعالى والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون بنفوسهم ولا في همتهم وإرادتهم مجالس الزور. صحيح. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. فالشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، هذا هو تعريف الشهادة. يعني أنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، معناه أنك بعدما تدبرت ورأيت الآيات وأحضرت بصيرتك شهدت بهذه الآيات على وجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده. فالشهادة هو هذا، قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، قول قادر عن علم، يعني مش عن تقليد أو خبر، قول قادر عن علم حصل، يعني هذا العلم بمشاهدة بصيرة بالعقل أو البصر. وقال تعالى أشاهدوا خلقهم، يعني أحضروا وشاهدوا خلق الملائكة. ثم قال تعالى ستكتب شهادتهم. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي على هؤلاء المشركين شهيدا. وقال تبارك وتعالى وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت. وجيء بالنبيين والشهداء، قل الشهداء هم من هذا وصف أيضا من أنبياء أنفسهم، هذا أحد التفاسير لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فشهيد كل أمة هو رسولها يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت. وقال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. ويقول تعالى هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قلنا وسطا أي خيارا عدولا، ويدل لأن الوسط هم الخيار العدول قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكما ذكرنا هذا المعنى معروف بلغة العرب، منه قول زهير وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا لم يبين هل هو شهيد عليهم في الدنيا أو في الآخرة، ولكنه بين في موضع آخر أنه يكون شهيدا عليهم في الآخرة، وذلك في قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول القرطبي رحمه الله قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والمعنى كما أن الكعبة وسط الأرض. طبعا هذا اكتشاف علمي اكتشف حديثا جدا أخيرا، هناك بحوث علمية مؤكدة بأن مكة هي مركز اليابس على سطح الكرة الأرضية، مكة مركز اليابس. فانظر كيف القرطبي يصمد هذا المعنى من القرآن، يقول كما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أيضا أيها الأمة أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم، أنتم أقل من الأنبياء وهو فوق كل أمم الأنبياء، فأنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا أحد معاني الوسطية، دون الأنبياء وفوق سائر الأمم. والوسط العدل، وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها، أفضل الأشياء دائما الوسط. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، قال هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل الكريم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمه. وقال آخر أنتم أوسط حي علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبر. وقال آخر لا تذهبن في الأمور قرطا، لا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء. ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أي هذه الأمة أمة وسط، يعني أنها مبرأة من الغلو أو من التطرف كما يقولون الصلح الشائع الآن، التطرف إن أخذ الأشياء في التطرف الأمور، كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الأحداث وحتى أصبحت طرفا. الأخذ بأطراف الأمور سواء في الإفراط أو التفريط، الغلو أو الجفاء، هذا هو التطرف، أن تكون مغاليا في التعامل مع الأمور أو في فهمها. فهذه الأمة مبرأة من هذا الوسط. وكما ذكرنا من قبل مرارا التعريف الوحيد الصحيح للمتطرف هو كل من عدا المسلم من أهل السنة والجماعة، كل رجل على غير ملة الإسلام فهو متطرف قطعا ولا شك في ذلك، يعني اليهودي النصراني المجوسي المشرك هذا متطرف، داخل دائرة الإسلام كل من ليس من أهل السنة والجماعة فهو أيضا متطرف، الخارجي متطرف، المرجئي متطرف، الجبري القدري، وهكذا في الطرفين، في كل قضية هناك طرفان ووسط. فالمعتدل الوحيد في هذا الوجود هو المسلم أولا، ثانيا الذي يكون من أهل السنة والجماعة، كل من خالفه في عقيدته ومنهجه فهو المتطرف. فهذه الأمة أمة وسط لأنها لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. فالنصارى غلوا حتى عبدوا المسيح عليه السلام، اليهود جثوا حتى شتموا الأنبياء وسبوهم ورموهم بعظائم الأمور. وفي الخبر خير الأمور أوسطها، وثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ يعني يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فيسأل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نوح عليه السلام: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، ما أتانا من نذير. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام، هذا صحيح البخاري، فيقول الله تعالى لنوح: من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد وأمته عليه الصلاة والسلام، محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب من أين تتشهد هذه الأمة أن نوحا بلغ؟ لأنهم يؤمنون بالقرآن، والقرآن حكى لنا أن نوح عليه السلام بلغ قومه، وهو خبر الله سبحانه وتعالى الذي لا مراء به. هناك بعض الروايات فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى للمسلمين، يعني هذه رواية ابن المبارك: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا، فشهدنا بما عهدت إلينا، صدقنا خبرك الذي أوحيته إلينا في إيه؟ في القرآن. فيقول الرب: صدقوا. فذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة، صحابة مروا بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ: المراد بالوجوب الثبوت، لأن الشيء الثابت في صحة الوقوع كالواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله، لا يسأل عما يفعل. وقال أيضا في قوله تعالى: أنتم شهداء الله في الأرض، أي أنتم مخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان، والبعض خصص ذلك بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. ويقول تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، وهذا أيضا بنفس معنى هذه الآية الكريمة. قوله تبارك وتعالى هنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هذه اللام إما أنها لام الصيرورة والعاقبة، وإما أنها لام التعليل. فإذا قلنا إنها لام الصيرورة والعاقبة، يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فآل الأمر بهدايتكم وجعلكم وسطا أن كنتم شهداء على الناس، والناس هنا أهل الأديان الأخرى. أو إذا قلنا إنها لام التعليل وهذا هو الأصل: جعلناكم أمة خيارا لتكونوا، يعني كي تكونوا شهداء على الناس، أي رقباء قواما عليهم بدعائهم إلى الحق وإرشادهم إلى الهدى وإنذارهم مما هم فيه من الزيغ والضلال، كما كان الرسول شهيدا عليكم بقيامه عليكم بما بلغكم وأمركم ونهاكم وحذركم وأنذركم. تكون على هذا القول، هذه الآية تكون نظير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كيف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكذلك هنا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، كي تكونوا تعليم، كي تكونوا شهداء على الناس. الوسط بمعنى الخيار، وقد صرح به في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإلى هذا المعنى يشير قول مجاهد في هذه الآية الكريمة: لتكونوا شهداء لمحمد عليه الصلاة والسلام على الأمم اليهود والنصارى والمجوس، لأنكم نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الحجة على الأمم. هذه الأمة نائبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إيه؟ في إقامة الحجة. فإذا قصرت هذه الأمة في إبلاغ الدين وإقامة الحجة، فكيف يصلحون أن يكونوا شهداء؟ كيف تكونوا شهداء وأنتم ما بلغتوهم؟ قصرتم في إقامة الحجة عليهم. فلابد أن نشهد نحن للأمم جميعا على حقية رسالته صلى الله عليه وسلم، وذلك بالدعوة إليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قطب الدعوة وروحها. تدل بالآيات على أن الإجماع حجة. لماذا؟ لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة، والعدل هو المستحق للشهادة وقبولها. فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله، فإجماع الأمة حق. لا تجتمع الأمة والحمد لله على ضلالة، كما وصف الله تبارك وتعالى بذلك في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، كما وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ووصف المؤمنين بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال، لو أن الأمة اتفقت كلها على أن تخبر بشيء من أمور الدين وهو ضلال، ففي هذه الحالة تكون لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر في هذه القضية، مع أن الله جعلهم شهداء على الناس وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه: مروا بجنازة فأسلم عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء، إذن هؤلاء لن يشهدوا بالباطل. فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به، وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء فقد نهى عنه، ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء الله في الأرض، بل زكاهم الله في شهادتهم، كما زكى الأنبياء فيما يبلغون عنه أنهم لا يقولون عليه إلا الحق. وكذلك الأمة، كما أن الله زكى الأنبياء بأن الأنبياء لا يقولون على الله إلا الحق، كذلك زكى هذه الأمة المحمدية بأنها لا تشهد على الله إلا بالحق. وهذا مختصر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاحتجاج بهذه الآية الكريمة على حجية الإجماع. حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام طيب جدا في رسالته إلى جماعة عدي بن مسافر، تكلم في الحقيقة بالتفصيل، ونحن في حاجة في الحقيقة بهذا الكلام في هذا الزمن الذي نحن فيه، كي نعرف هذه الأمة التي ننتسب إليها وهذا الدين الذي ننتسب إليه. نحن لسنا من ثقف المتاع ولسنا من ذيول الأمم، نحن الموقع الطبيعي لنا أن نكون في قمة البشرية ومهيمنين عليها لقيادتها إلى الخير وإلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. فهذه الأمة هي أكمل الأمم على الإطلاق، الأمة المحمدية إذا تمسكت بالقرآن والسنة فهي تكون أكمل الأمم وأعلى الأمم وأشرف الأمم على الإطلاق. لا هو شرف على أساس اللون ولا العنصر ولا الأجناس ولا الغنى ولا الدنيا. ولذلك نحن نلاحظ في هؤلاء السفهاء الذين يفتنون بالكفار ويغترون بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من متاع الدنيا وتقلبهم في البلاد، نجد لا يمكن أبدا أن يكون تفضيلهم للكفار على أساس ديني، قطعا سيكون تفضيلهم لهم على المسلمين على أساس أي شيء من أمور الدنيا، أي عرض من أعراض الدنيا، الغنى، المباني، الجمال، الخضرة، التفوق في أمور الدنيا. لكن هل يكون ذلك في الدين؟ لا يمكن أبدا. قارن في أي شيء ستجدهم في أسفل سافلين في أمور الدين وفي أمور الآخرة، أحط من البهائم والأنعام كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. والذي يقول هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر في الدين إلى من هو فوقنا، وننظر في الدنيا إلى من هو أسفل منا، كي لا نزدري نعمة الله علينا. فالذين يفترون بهؤلاء الكفار يعني يعكسون وصية النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونها، هم ينظرون إلى من فوقهم في الدنيا ولا يبالون بحالهم في الدين. فانظر لأي وجه من وجوه الافتتان بما عليه الكفار الآن، هل في أي نسبة لتعظيمهم بسبب الدين؟ هم كفار مشركون وثنيون يعبدون الشركاء والأنداد من دون الله. انظر في أخلاقهم تجد الفساد والعهر والإجرام والإنحراف، انظر إلى أخلاقهم في التعامل مع الأمم تجد الظلم والقهر والإذلال والتفكير، انظر لكل شيء من أمور الفضائل وأمور الآخرة تجدهم صفرا كالأنعام بل هم أضل من هؤلاء الأنعام، يعيشون للشهوات ويعيشون للدنيا. فالذي يفتن بهم لا يفتن إلا بسبب الدنيا، لكن إذا عظم الدين في قلبه لا احتقرهم ولا عادهم ولا أبغضهم كما يعني أرشدنا الله تبارك وتعالى. فنحن المسلمين لسنا من طاقة المتاع، نحن أمة أفضل أمة على الإطلاق إذا تمسكنا بالقرآن والسنة. فأكمل الأمم عقولا وأهداها سبيلا هي الأمة المحمدية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم المرسلين ما قد ملأ العالم نورا وهدى. فهذا الكلام إذا كنا من قبل نقرأه في كتب العلماء الأفاضل، لكننا نلمسه الآن بأيدينا في انحطاط هؤلاء المشركين، وكيف إن فعلا أمة المسلمين على ما هي فيه من ضعف، لكنها فعلا أهدى الأمم عقولا، أنضجها عقولا وأقومها بأمر الله تبارك وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية أرسل هذه الرسالة إلى جماعة عدي بن مسافر، فنتلوها عليكم باختصار لأن فيها فوائد عظيمة جدا متعلقة بهذه الآية التي لا نستطيع أن نمر عليها مرا عابرا سريعا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فعصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة بالسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. يعني أهل السنة، وليس فقط السنة لكنهم أيضا الجماعة يجتمعون. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة رواها عنه أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال: تتفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو المقياس للفرق الناجية عن الفرق النارية، وهذه الفرقة الناجية أهل السنة، وهم وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل. فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، يعني وسط في مواقفهم من هؤلاء، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا، كما قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومن ذلك أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقوله النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغية كما زعمت اليهود، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. وكذلك المؤمنون وسط في شرائع الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لأن اليهود ينكرون النسخ ويعيبون المسلمين بوقوع النسخ. لماذا؟ أن اليهود أنكروا رسالة المسيح أيضا، لأن المسيح أتى بنسخ بعض الشرائع في التوراة، فاليهود يعيبون النسخ وينكرونه ولذلك أنكروا نسخ القبلة. وحكى الله أيضا بقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. كذلك أيضا المسلمون لم يجوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله، فيأمروا بما شاءوا وينهوا عما شاءوا كما يفعله النصارى، كما ذكر ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. والمؤمنون قالوا لله الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، وقالوا سمعنا وأطعنا فأطاعوا كل ما أمر الله به، وقالوا إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى ولو كان عظيما. كذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا والعياذ بالله يد الله مغلولة، وقالوا والعياذ بالله إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به، فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى ليس له سمي ولا نفس ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء وكل ما سواه عباد الله فقراء إليه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن ذلك أمر الحلال والحرام، فإن اليهود كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبط ولا شح الثر وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء والكليتين ولا الجدي في لبن أمه إلى غير ذلك مما حرم عليه من الطعام واللباس وغيرهما. حتى قيل إن المحرمات عليهم 360 نوعا، 360 نوع من المحرمات، بحيث تبحث عن المحرمات في الطعام في الإسلام محصورة جدا وضيقة جدا. كان اليهود المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 أمرا، وكذلك شدد عليهم في النجاسات حتى لا يواكلوا الحائط ولا يجامعوها في البيوت، يعني لا يعيشون معها في البيوت. وأما النصارى فاستحلوا الخبائث، بالعكس عكس التشدد والتجديد الذي عند اليهود، أما النصارى فاستحلوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المؤمنون إذا كان هذا حالهم أيضا في الحلال والحرام، كيف نعت الله المؤمنين في هذا الباب؟ يقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول شيخ الإسلام وهذا باب يطول وصفه، وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرع فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهونه بالعدم والموال، وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله وبين المفسدين لدين الله، بين المجبرة وبين القدرية، إلى أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء. فناقش أيضا بالتفصيل طرفي النقيض في هذا الموضوع بين الفرق الضالة. كذلك أيضا ذكر وسطية هذه الأمة أهل السنة والجماعة بين في شأن الصحابة، بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه وبين هؤلاء الجفاة الذين يعادونه ويعادون يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي ما شرعنا القبلة كقوله ما جعل الله من بحيرة إلى آخره، يعني ما شرعها التي كنت عليها ليس بصفة للقبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ليست التي كنت عليها صفة للإيه؟ للقبلة، وإنما هو ثاني مفعولي جعل، أي وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها أي في مكة تستقبلها قبل الهجرة يعني الكعبة، وما رددناك إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء، أو بمعنى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها التي أنت عليها أو التي صرت إليها الآن، كقوله تعالى كنتم خير أمة يعني أنتم خير أمة، كنت عليها يعني أنت عليها، كقوله كنتم خير أمة يعني أنتم خير أمة، أو التي كنت عليها حريصا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني ذلك تطلبها أي حريصا عليها وراغبا فيها. والدليل على هذا قوله تعالى فيما بعد قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني لشدة حرصي على أن تحول القبلة، إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني الحكمة في هذا التشريع لنعلم من يتبع الرسول في كل ما يؤمر به فيثبت عند تقلب الأحكام بما في قلبه من صدق التعلق بالله والتوجه له أيان ما وجهه، ممن ينقلب على عقبيه أي يرتد عن دينه فينافق أو يكفر ممن كان يظهر الاتباع. أصل المنقلب على عقبيه اللي هو الراجع مستدبرا في الطريق الذي كان قد قطعه منصرفا عنه، استعير لكل راجع عن أمر كان فيه من دين أو خير. قال ابن جرير قد ارتد في محنة الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في القبلة رجال ممن كان قد أسلم. يعني كان هذا البلاء الامتحان الابتلاء بتحويل القبلة تسبب في ارتداد بعض من كان من المسلمين، وأظهر كثير من المنافقين من أجل ذلك نفاقهم، فقالوا ما بال محمد يحولنا مرة إلى هنا ومرة إلى هنا. هؤلاء المنافقون، ما بال محمد عليه السلام يحولنا مرة إلى هنا ومرة إلى هنا. وقال المسلمون في من مضى من إخوانهم المسلمين وهم يصلون نحو بيت المقدس بطلت أعمالنا وأعمالهم مضاعة، لأن أول ما نسخ هو النسخ القبلة، أول شيء نسخ هو القبلة، فلذلك كان هذه الابتلاء وهذا الامتحان. حتى من المسلمين من قال بطلت صلاتنا فيما مضى التي كنا نستقبل فيها مثل المقدس، وكذلك صلاة إخواننا الذين ماتوا وهم لم يشهدوا هذا التحويل. وقال المشركون تحير محمد في دينه فكان ذلك فتنة للمؤمنين وتمحيصا للمؤمنين. ومعنى قول تعالى على عقبيه، العقبيه هو تثنية عقب وهو مؤخر القدم، والانقلاب عليهما هذا مثل قوله تعالى ثم أدبر واستكبر، ومثل قوله كذب وتولى. قول تعالى إلا لنعلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هناك خلاف في الحقيقة في تفسير هذه الآية، ولكن باختصار شديد نقول إن العلم الذي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، هناك علم غيب وعلم شهادة. فعلم الغيب هو علم الله قبل التكليف، وعلم الشهادة هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء، فالله سبحانه وتعالى يعلم منا ما سيكون منا، كل ما يأتي الله سبحانه وتعالى يعلمه. فالله سبحانه لا يحاسبنا طبقا لعلمه السابق، وإنما يحاسبنا بعد وقوع ما علمه فينا في الواقع يحاسبنا، وهذا هو الذي يترتب عليه الجزاء. فقوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وكذلك قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أن الله تعالى يستفيد من اختبار علما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الجاهل قد يقول إن الله تعالى يستفيد علما بعد أن لم يكن عنده هذا العلم، هذا كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن العلم إذا كان حادثا في حق الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك عدم وجوده يكون صفة نقص، إذا كان علم يعني يحدث له من جديد يكتسب العلم لله، فإذا هذا لم يكن من قبل، فمعنى أنك تصف الله سبحانه وتعالى بعكس العلم والعلم وهذا كفر، فهذا ما يتوهمه بعض الجهال. لكننا نعلم قطعا أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، فهو يعلم ما سيعمله الخلق كما دلت عليه آيات كثيرة، قوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وقال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ولكن الله هو الذي يعلمها، ولهم أعمال من دون ذلك لسه ما عملوهاش هم لها عاملون الله يعلمها. بيّن الله تبارك وتعالى بأنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله تعالى والله عليم بذات الصدور بعد قوله تعالى وليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لماذا؟ لأنه إذا كان عالما بذات الصدور فهو غني عن الاختبار لا يعزم عنه مثقال ذرة. نحن نتوقف في الحديث عند هذا اللفظ بالذات لأن هذا يتكرر في القرآن كثيرا فسنحيل عليه فيما بعد إن شاء الله، ركزوا معنا حتى ننهي هذه النقطة بإذن الله. يعني هذه الآية وهي قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فيها بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه. قوله حتى نعلم يعني حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، هذا معنى حتى نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك فهو يعلم قبل ذلك، لكن علم الماضي هو صفة من صفات الله لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، يعني لا يعاقبك طبقا لعلمه فيه لكن يعاقبك طبقا لما عملته موافقا لعلمه السابق. فائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء، لأنه إنما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم. فتأويله حتى نعلم المجاهدين منكم أي حتى نعلم المجاهدين علم شهادة، لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا فالجزاء والثواب والعقاب يقع على علم الشهادة. ونبلو أخباركم أين نختبرها ونظهرها. وقال الطبري رحمه الله: ولا نبلو لكم أيها المؤمنون بالقتل وجهاد أعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم. يقول حتى نعلم يعني حتى نعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه، فيظهر ذلك لهم ويعرف ذوي البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة وأهل الإيمان من أهل النفاق. يقول تبارك وتعالى حقيقة أيضا معنى مهم جدا، يقول تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميد الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. معنى هذا إيه؟ هذا يؤيد هذا التفسير، حتى نعلم يعني حتى نعلم حزبي وأوليائي المؤمنين الصادقين من المنافقين الكاذبين. كيف؟ يقول الله تبارك وتعالى: معرفة الناس وتمييزهم حتى ينكشفوا لأولياء الله من المؤمن ومن المنافق، من الصادق ومن الكاذب، حتى يعلم أوليائي وحزبي. يحتمل أن يكون من طريقين: إما وقوع الابتلاءات ثم يتميز الناس ويظهرون من خلال الابتلاء، وإما في طريق آخر. ما هو؟ معرفة الغيب. هل هناك سبيل لغير الله أن يعرف الغيب؟ فإذا انسد باب الاطلاع على حقائق الناس من خلال معرفة الغيب. لماذا؟ لأن الله يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذا الباب مسدود في حق البشر والمخلوقين، فلا يعلم الغيب إلا الله. بقي طريق واحد فقط كي يعلم الناس الخبيث من الطيب. كيف يكون هذا؟ بوقوع الابتلاء بالجهاد وغيره حتى نعلم، يعني حتى يعلم أوليائي ويتميز الناس. لذلك يقول تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختفاء أموركم وعدم ظهور حقيقة إيمانكم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني حتى يميز أوليائي وحزبي الخبيث من الناس من الطيب. فلا سبيل إلى ذلك إلا بالاختبار والابتلاء وعلم الشهادة حين تقع هذه الأعمال. الطريق الآخر معرفة الناس عن طريق الاطلاع على الغيب، هذا مسدود لا سبيل إليه. لذلك قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أرجو أن تكون صلحت الآن هذه النقطة لأنها تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. فمعنى قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. يقول الإمام ابن جرير: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكان من شأن العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس وما فعل بهم إليه. مثلا تقول إيه: فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجبى سراجها. الذي فعل ذلك عمر أم الذي فعل ذلك أصحابه وجنوده؟ أصحاب وجنوده، لأنهم يأتمرون بأمره، فهو سبب في ذلك، فهو سبب في ذلك. لما قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، مصدر الله بك الأمطار وفتح بك البلاد، فتح به هو، هو كان سببا، لكن الذي فتح من؟ جنوده. فهذه عادة العرب، إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس، كالذي روي في نظيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث عن أبي هريرة، حديث في مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. ولذلك يقول العرب، يعني انظر هنا كيف نسب الله سبحانه وتعالى المرض والاستسقاء والاستقراط إلى نفسه، وقد كان ذلك بغيره. وحكي عن العرب سماعا: أجوع في غير بطني وأعرى في غير ظهري. يعني ما معنى ذلك؟ واحد من العرب كان يشتكي: أجوع في غير بطني. ما معنى ذلك؟ يجوع أولادي وعيالي. يقول: أجوع في غير بطني وأعرى في غير ظهري، يعني المقصود بذلك التعبير عن جوع أهله وعياله وعري ظهوره. كذلك قوله تعالى هنا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني ليعلم حزبي أو رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. التاء هنا تعود على التولية أو الجعل أو التحويلة، وإن كانت التولية إليها أو الجعلة أو التحويلة لكبيرة أي ثقيلة شاقة، لأن مفارقة الإلم بعد طمأنينة النفس إليه أمر شاق جدا، إلا على الذين هدى الله، يعني هدى الله قلوبهم، فأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فله أن يكلف عباده بما شاء وينتخ ما يشاء، وله الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك، بخلاف الذين في قلوبهم مرض، فإنه كلما حلف أمر أحدث لهم شكا، كما يحصل للذين أمنوا إيقان وتصديق. يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويقول تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا تطمين طمأنة لمن صلى إلى بيت المقدس من المسلمين ومن أهل الكتاب قبل الناس، وبيان أنهم يثابون على ذلك. إذا ما دمتم في الحنفين أطعتم أمر الله فلن تبطل صلاتكم كما توجهتم. قد روى البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء: وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيها، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وإنما عدل إلى لفظ الإيمان الذي هو عام في الصلاة وغيرها ليفيدهم أنه لم يضع منه شيء مما عملوه ثم يصح عنه، فيندرج المسؤول عنهم دراجا أوليا ويكون الحكم كليا. وقوله عز وجل هنا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أتى بلفظ الخطاب دون الغائب ليتناول الماضين والباقين لتغليب حكم المخاطب على الغائب في اللفظ. وفي تتمة الآية إشارة إلى تعليل عدم الإضاعة، لماذا لم يضع الله، لماذا لم يحبط الله صلاته إلى بيت المقدس؟ لأن الله رؤوف رحيم، هذا تعليل بما اتصف به من الرأفة المنافية لما هجز في نفوسهم من الإضاعة. فإن الله سبحانه وتعالى أنه رؤوف رحيم بكم لا يمكن أبدا أن يحبط صلاتكم إلى بيت المقدس. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إني لأذكر بهذه الآيات قول المرجئة إن الصلاة ليست من الإيمان. المرجئة يعتبرون أن الإيمان إيه هو؟ المعرفة فقط، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان ومنها الصلاة. فهذه الآية رد على المرجئة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. ولما انطوى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم على إرادة التوجه إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم ومقهرة العرب ومزارهم ومطافهم، ولمخالفة اليهود، أجابه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
من أمه فقبل عمر رأسه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني أهل الكتاب مع ذلك التحقق ومع ذلك الإيقان بصفته ليكتمون الحق أي يخفونه ولا يعلنونه، وهم يعلمون أي هم يعلمون الحق أو هم يعلمون عاقبة كتمان الحق. ولم يقل تبارك وتعالى مثلا: وإن فريقا منهم ليكتمونه وهم يعلمون، لم يقل: وإن فريقا منهم ليكتمونه وهم يعلمون، لأن في كتمان أمره كتمان الحق جملة، وزاد في ذنبهم بقوله: وهم يعلمون ليكتمون الحق، فإظهار كلمة الحق وتفضيلها على الضمير في إشارة إلى طبيعة هذا الذي ينكرونه ويجحدونه. وهم يعلمون إشارة أيضا لفظاعة ذنبهم، لأن المرتكب ذنبا عن جهل ليس كمن يرتكبه عن علم، ولذلك قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك يعني الحق كائن من ربك، فلا تكونن من الممترين أي الشاكين، الممترين أي الشاكين في هذا الحق، يعني لا تكونن من هذا النوع، فهو أبلغ من قوله تعالى: لا تمتر، يعني لم يقل الحق من ربك فلا تمتر، ولكن قال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني الشاكين. يقول الراغب: ليس هذا بنهي عن الشك، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، هذا ليس نهيا عن الشك. لماذا؟ لأن الشك يكون يعني لا يكون بقصد من الشاك، بل قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين حث على اكتساب المعارف المزيلة للشك واستعمالها. وعلى ذلك أيضا قوله تعالى: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها، ولكل من الأمم وجهة أي قبلة هو موليها يعني موليها وجهه في صلاته. وفي قراءة ولكل وجهة هو مولاها، أي مأمور بالتوجه إليها. فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إلى الطاعات وقبولها أينما تكونوا، يأتي بكم الله جميعا، أي يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. ثم إنه تعالى أكد حكم التحويل وبين عدم تفاوت أمر الاستقبال في حالتي السفر والحضر، فقال تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت لسفر، هنا إنشاء حكم جديد خلاف الآيات المشابهة لذلك عما قريب. ومن حيث خرجت أي لسفر، فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، أو عما يعملون بالياء والتاء. وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيرهم، حكم السفر اللي هم المسافرون وغيرهم يستوون باشتراط استقبال القبلة ما أمكن ذلك. فقوله عز وجل هنا: ومن حيث خرجت، أي ومن أي بلد خرجت للسفر. لأن تلاحظون في الآية السابقة يقول تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم قال: وحيثما كنتم. كنتم هذه يفهم منها في حالة الإيه؟ الإقامة. أما هنا فقال: ومن حيث خرجت، والخروج بيكون في السفر. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولما عظم في شأن القبلة انتشار أقوال السفهاء وتنوع شغبهم وجدالهم، كان الحال مقتضيا لمزيد تأكيد لأمرها، تعظيما لشأنها وتوهية لشبههم. فلذلك كرر الله تبارك وتعالى أيضا الإشادة أو التنبيه إلى أمر استقبال القبلة، فقال للمرة الثالثة: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى كرره للتأكيد: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كرره للتأكيد لئلا يكون للناس، أي اليهود أو المشركين، عليكم حجة، أي مجادلة في التولي إلى غيره، يعني لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. فهذا معنى قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة. إذا قلنا إن الناس المقصود بهم هنا اليهود لعنهم الله، فيكون الحجة هي أن يكون لهم ما يعني يحجكم ويجادلكم به من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا. كيف تجحد ديننا؟ كيف أنت لا تكون مثلنا على اليهودية والنصرانية ثم تستقبل قبلتنا؟ يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، إذا يكون في تحويل القبلة إلى البيت الحرام إبطال لهذه الحجة، فهو يخالف دينهم ويخالف قبلتهم. أما إذا قلنا الناس هم المشركون، فإن المشركين قالوا يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، فلذلك أيضا في تحويل القبلة إدحاض لهذه الشبهة. إلا الذين ظلموا منهم، لئلا يكون للناس عليكم حجة، إلا الذين ظلموا منهم يعني بالعناد، فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه. والاستثناء متصل، والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء، فلا تخشوهم، يعني لا تخافوا جدالهم بالتولي إليها، واخشوني أي بامتثال أمري، ولأتم نعمتي عليكم. لهذا العطف هنا على لئلا يكون، إنما يعني عليكم أن تمتثلوا هذا الحكم وتنطعوا له وتنقادوا إليه، أولا لئلا يكون للناس عليكم حجة، وثانيا لأتم نعمتي عليكم. لأتم نعمتي عليكم يعني بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون. وطبعا هنا قال العلماء في قوله ولأتم نعمتي عليكم، إن في هذا الجزء من الآية بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة وسائر جزيرة العرب والأرض. لماذا؟ لقوله هنا ولأتم نعمتي عليكم، يعني بإيه؟ بفتح مكة وغيرها، ولعلكم تهتدون يعني إلى الحق. ثم قال تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في الآية السابقة في قصة إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم أولا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فيها كلمة يزكيهم فيها الزاي والإيه والكاف، فهي قريبة من ختام الآية إنك أنت العزيز الحكيم، فيها الزاي والكاف في الأولى في دعاء إبراهيم عليه السلام، يزكيهم إيه في آخر الآية لأنها فيها الزاي والكاف وقريبة من إيه العزيز الحكيم. أما هنا فيتلو عليكم آياتنا ويزكيكم أولا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى كما أرسلنا يعني هذا متعلق بأتم ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا، يعني إتماما كإتمامها بإرسالنا إليكم رسولا. كما أرسلنا متعلق بأتم يعني أتمها إتماما كإتمامها بإرسالنا بكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا أي القرآن ويزكيكم أي يطهركم من الشرك ويعلمكم الكتابة وهو القرآن الكريم والحكمة وهما فيه من الأحكام. وكما ذكرنا من قبل أن أي آية يأتي فيها ذكر الكتاب مقرونا بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فلا بد من تفسير الحكمة بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتفاق من السلف بكل هذه القيود التي ذكرنا، يعني حيث ما اقترن الكتاب بالحكمة في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فإنما يقصد بالحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم يعني اذكروني بالصلاة التسبيح ونحوه، أذكركم يعني أجازيكم. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، وهذا متفق عليه. واشكروا لي أي نعمتي بالطاعة ولا تكفرون يعني بالمعصية. كما أرسلنا فيكم يعني أيها العرب رسولا منكم أيضا المراد به من العرب، وفي إرساله فيهم ومنهم نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه من الشرف، ولأن المشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد للغير، العرب فيهم صفة يأنفون أن ينقادوا لغيرهم من الأمم، فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب. كما أرسلنا فيكم أيها العرب رسولا منكم أيها العرب يتلو عليكم آياتنا أي يقرأ عليكم القرآن الذي هو من أعظم النعم لأنه معجزة باقية ولأنه يتلى فتتأدى به العبادات ويستفاد منه جميع العلوم ومجامع الأخلاق الحميدة فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة. ويزكيكم أي يطهركم من الشرك وأفعال الجاهلية وسفاسف الأخلاق. ويعلمكم الكتاب يعني القرآن، وهذا ليس بتكرار لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم، يعني ليس هذا تكرار في صدر الآية يتلو عليكم آياتنا هذه مجرد تلاوة الآيات، أما هنا يعلمكم الكتاب والحكمة وهي العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إشارة إلى أنه تعالى أرسل رسوله على حين فترة من الرسل وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم، فبعث الله تعالى النبي بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة، وذلك من أعظم أنواع النعم. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وهذه فيه ذم لمن لم يعرف قدر هذه النعمة، ذم للذين لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونعمة القرآن والوحي الذي علمنا الله به ما لم نكن نعلم. يقول تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس يعني كفرا بنعمة الله محمد عليه الصلاة والسلام، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أعظم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على البشرية هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. فهم بدلوا نعمة الله كفرا، أنعم الله عليهم بالرسول فكفروا به وكذبوه وجحدوه وحاربوه وأحلوا قومهم دار البوار. من أجل ذلك ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. قابلوا إرسال هذا الرسول بالذكر والشكر ولا تكفروا هذه النعمة. ولذلك بعدما قال تعالى كما أرسلنا قال ماذا؟ فاذكروني، يعني كما أنعمت عليكم بهذه النعمة فاشكروها لي. فهناك ربط بين أول هذه الآية وبين الآية التالية، كما أرسلنا فيكم رسولا إلى آخره فاذكروني أذكركم واشكروا لي هذه النعمة ولا تكفروا بها. واضح الربط بين الآيتين؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فكما فعلنا بكم هذا وكما أنعمنا عليكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أي اذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم. وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذكر بالثناء والمدح. وقال القاشاني اذكروني بالإجابة والطاعة، أذكركم بالمزيد والتوالي، وهذا بمعنى ما قبله، لأن الله تعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاذكروني أذكركم، إذا ذكرتموني بإجابتي وبطاعتي وعبادتي أذكركم بالمزيد من النعم وبتواليها عليكم. واشكروا لي يعني فيما أنعمت عليكم من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته، ولا تكفرون يعني لا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم، فلا تجحدوا هذه النعمة. ويقال النعمة في الحقيقة هي العلم. القشاني أظن القشاني السمرقندي يقول النعمة في الحقيقة هي العلم، وما سواه فهو تحول من راحة إلى راحة وليس بنعمة، والعلم لا يمل منه صاحبه بل يطلب منه الزيادة. فأمر الله تعالى بشكر هذه النعمة وهي نعمة بعثه رسولا يعلمهم الكتاب والحكمة كما قصه الحراني. ولما كان للعرب ولع بالذكر لآبائهم ووقائعهم جعل الله تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نلاحظ دائما الندب إلى الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى تعويض عما كانوا عليه في الجاهلية، لأنهم كانوا إذا انقضت المناسك يتفاخرون بالآباء والأجداد وبالعظام البارية. فالله تعالى يقول لهم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، دعوكم من موضوع الافتخار بالآباء هذا وانشغلوا بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك الله تبارك وتعالى هنا لما علم من طباع العرب ولعهم وشغفهم بذكر آبائهم ووقائع آبائهم جعل تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون، كما جعل كتابه عوضا عن أشعارهم، فالقرآن عوض عن الشعر الذي كانوا يتناشدونه، وذكرهم الله وذكر الله إياهم عوض عن التفاخر الذي كانوا يتفاخرون به بآبائهم. فهز عزائمهم لذلك بما يفتره به من ذكره لهم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، فإن أتاني يمشي أتيته ذرولة. وهذا أخرجه البخاري. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والآثار في فضل الذكر متوافرة، ويكفي فيه هذه الآية الكريمة، يكفي الذاكرة شرفا أنه يدخل في هذه الآية الكريمة فاذكروني أذكركم، جزاء أن تذكروا الله أن يذكركم الله. ولذلك بكى أبي بن كعب لما علم أن الله سبحانه وتعالى تكلم باسمه وقال فذكرني باسمي قال نعم، فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. هذا بلا شك يعني أعظم الشرف وأعظم الفضيلة أن يذكرك الله، فاذكر الله يذكرك الله. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أما قوله واشكروا لي ولا تكفرون فيه أمر بشكره على نعمه وعدم جحدها. فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب. الكفر يطلق على إما على الستر تقطيع، قل كفرت البذرة أو البذور، يعني إيه غطاها، يعجب الزراع ليغير بهم الكفار، فالتكفير للبذرة يعني دفنها في الأرض سترها. فكذلك هنا الكفر المقصود به ولا تكفرون يعني لا تكفروا نعمتي، لا تكفروا نعمتي، وليس المقصود به هنا كفر التكذيب. وقد وعد الله تعالى على شكره بمزيد الخير، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن عطية اشكروا لي واشكروني بمعنى واحد، ولي أفصح وأشهر مع الشكر. يمكن أن تقول أشكرك أو تقول أشكر لك، وأشكر لك أفصح وأبلغ أن تتعدى باللام، أن اشكر لي ولوالدي، وهذا الذي أتى في القرآن أن الشكر يتعدى باللام فهو أبلغ وأفصح إذا كان مع الشكر. واشكروا لي باللام ولا تكفرون. فأرشد الله تعالى المؤمنين إثر الأمر بالشكر في هذه الآية، أرشدهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فقال بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لأن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في حديث صهيب مرفوعا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب في سبيل الله الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا اشتد به الأمر أو نزل به كرب يفزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر صلى. ثم إن الصبر صبران، صبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات، لأن الصبر معناه حبس النفس، فصبر على ترك الحرام والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. أما الصبر الثالث فهو الصبر على المصائب والنوائب، فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعائب، فالمعائب والذنوب تستغفر منها لأنك الذي تسببت فيها. أما الصبر فيكون على المصائب التي لا اختيار لك فيها، لا يقدرها الله سبحانه وتعالى عليك، ولذلك نحتج بالقدر في المصائب لكن لا نحتج به في المعائب. يعني ما فيش إنسان يرتكب معصية ويقول إن لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، لا، في المعاصي تظل إلى أن تلقى الله تستغفر وتندم وتتوب حتى تعلم حالك عند الله. أما في المصائب فهي التي تقول فيها إن لله وإنا إليه راجعون وتصبر وتحتسب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة، يعني على الآخرة بالصبر أي على الطاعة والبلاء وعن المعصية، يعني بالصبر بأقسام الثلاثة، الصبر على امتثال الطاعات والصبر عن المحرمات بتركها والصبر على البلايا والمصائب. والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها، إن الله مع الصابرين يعني بالمعونة، إن الله مع الصابرين يعني بالعون. وهذه الآية من الآيات التي فيها ذكر المعية، معية الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، هنا هذه من الآيات التي فيها المعية الخاصة، لأن من آيات القرآن لا يذكر فيها المعية يعني مع الخلق كافة، ومنها ما يخصص الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في قوله وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية العامة، إن الله سبحانه وتعالى مع خلقه أجمعين، وهذه المعية ليست معية بالذات، يعني ليست أن ذات الله سبحانه وتعالى تختلط بذات خلقه معاذ الله،
لكن هي معية المصنفات يعني مع العباد بالعلم والمراقبة والشهادة والخبرة بأحوالهم. جاء أيضا لفظ المعية خاصا كما في قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هل هذه المعية هنا مذكورة في هذه الآية معية الله سبحانه وتعالى مع موسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هل هذه المعية تشمل فرعون وجنده وسحرته؟ لا، هي معية خاصة. كذلك قوله تعالى حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لو كان المراد معنا بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. لو أن المعية هي معية الله سبحانه وتعالى بذاته لكان التعميم في بعض الآيات يناقض التخصيص، لأنه سيكون مع الجميع والعياذ بالله بذاته، تعالى الله عن ذلك. لكن فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوه من الكفار. كذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وأيضا فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا في شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. ليس في لغة العرب أن المعية تقتضي اختلاط الذوات. تقول سرت مع القمر، هل تختلط ذاتك بذات القمر؟ هو القمر في السماء وأنت في الأرض. كذلك حينما ترسل لابنك مثلا أو أخيك رسالة في أقصى أطراف الأرض تقول له إنني معك، فهل تعني بذلك أن ذاتك مع ذاته؟ فهذا أصلا في لغة العرب لا يقتضي امتزاج الذوات واختلاطها، كما في قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه، هل فيها اختلاط الذوات؟ كلا. وكذلك قوله فأولئك مع المؤمنين، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن تكون ذاته مختلطة بذوات الخلق. وبين شيخ الإسلام أن لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد. المعية الخاصة هذه لأولياء الله الأنبياء المرسلين الصالحين، أما المعية العامة فهي لكل الخلق باستفادة بالسلطان بالعلم بالقدرة وغير ذلك، لكن في الحالتين ليست تقتضي اختلاط الذوات، بل هو على العرش عليم بما يفعله خلقه تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول تبارك وتعالى ولا تقولوا، هذا عطف على قوله من قبل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ولا تقولوا عطف، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني لا تقولوا هم أموات مثل غيرهم من الأموات، هذا هو المقصود، يعني موتهم له صفة خاصة فهم ليسوا كغيرهم من الأموات، هذا هو المقصود من النهي هنا. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني لا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم أموات مثل غيرهم من الأموات بل أحياء، يعني بل هم أحياء وأرواحهم في حواصل طيور قدر تسرح بالجنة حيث شاءت كما جاء في صحيح مسلم، بل أحياء ولكن لا تشعرون أي لا تعلمون ما هم فيه. قوله تبارك وتعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ينهى تعالى عباده المؤمنين عن أن يقول للشهداء أمواتا، بمعنى الذين تلفت نفوسهم وعدموا الحياة وتصرمت عنهم اللذات وأضحوا كالجمادات كما يتبادر من معنى الميت. ولذلك نحن نقول تكرارا يعني إن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يصلح تفسير الآيات في كلمة أو كلمتين أحيانا عنوانا لبحث شامل كامل. لذلك انظر هنا إلى قوله لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، انظر لدقة التفسير، يعني لا تقول هم أموات مثل غيرهم من الأموات بل أحياء، يعني بل هم أحياء. ثم ذكر الحديث في معنى هذه الحياة أن أرواحهم هي التي تكون في حواصل طير الحب. يقول هنا القاسمي ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أن يقول للشهداء أمواتا، بمعنى لا تسووهم بالأموات، لا تظنوا أنهم أموات كالأموات، الذين تلفت نفوسهم وعادموا الحياة وتصرمت عنهم اللذات وأضحوا كالجمادات كما يتبادر من معنى الميت. ويأمرهم سبحانه بأن يقول لهم الأحياء فالأحياء، بل قولوا هم أحياء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال تعالى في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فقوله في هذه الآية الكريمة عند ربهم في آية آل عمران قوله تبارك وتعالى بل أحياء عند ربهم، هذه تفسر تلك ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون بل أحياء نفهمها في ضوء قوله أحياء عند ربهم. مهمة جدا كلمة عند ربهم، لماذا؟ لأنها تفسير للمقصود بصفة الحياة التي نثبتها له أنها حياة خاصة عند ربهم تبارك وتعالى، يعني أن هذه الحياة لأرواحهم عند الله عز وجل وليس للأبدان، لأننا نرى الأبدان في المقابر مدفونة، الأبدان تبلى وتدفن، فالمقصود هنا الحياة لأرواحهم عند ربهم، فهذا هو تفسير لهذه الحياة بهذا المعنى. ولكن لا تشعرون يعني لا تشعرون بحياتهم الروحية بعد موتهم إذ لم يظهر منها شيء في أبدانهم وإن حفظ بعضها عن التلف كما ترون النيام همودا لا يتحركون، فلا فخر أعظم من ذلك في الدنيا ولا عيش أرغد منه في الآخرة. فكأنه تعالى ينفي عن المجاهد منال المكروه من كل وجه، الشخص الذي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ينزهه الله سبحانه وتعالى عن أن ينسب إليه أي مكروه أو أن يقاسي أي مكروه، حتى إن الشهيد لا يجد من ألم السيف الشيء الذي يقتله إلا كما يجد أحدكم من إيه؟ من القرصة، قرصة النملة أو قرصة البعوضة، هذا هو الألم الذي يشعر به في الحقيقة لأنه مضى الاختبار ونجح في الاختبار، فلا فائدة في أن يتعذب بالألم، هو بذل مهجته في سبيل الله، فلذلك لا يجد من مس السيف أو الآلة التي تقتله إلا كما يجد الإنسان من مس القرصة، ما أدفى وأضعف هذا الألم، هذا هو الذي فقط يحس به الشهيد. فينزهه الله سبحانه وتعالى عن كل مكروه، من هذا المكروه الذي ينزهه الله سبحانه وتعالى عنه وينفيه عنه حتى مجرد أن يوصف بأنه ميت، مجرد أن يوصف الشهيد بأنه ميت نفى الله سبحانه وتعالى عنه هذا الوصف، فحماه من القول الذي هو عندهم من أشد غرض أنفسهم لاعتلاق أنفسهم بجميل الذكر. بجميل الذكر عند العرب يهتمون جدا بأن الإنسان حتى إذا مات يجمل ذكره ويذكر بعد ذلك، فهنا الله سبحانه وتعالى يبين أن الشهيد إذا قتل في سبيل الله تبارك وتعالى ينفى عنه الموت ويبقى حيا عند الله عز وجل، وفي هذا أشرف الذكر. ولذلك قال الأصم يعني مقصود بالآية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني لا تسموهم بالموتى وقولوا لهم الشهداء الأحياء. يقول الأصفهاني الحياة على أوجه وكل وجه منها يقابله موت، الأولى هي القوة النامية التي بها الغذاء والشهوة إليه، الحياة بمعنى مظاهر الحياة الموجودة في الكائنات الحية الموجودة في النباتات في الحيوان وفي الإنسان، ولذلك يقال نبات حي، نبات حي لأن فيه حياة لها قوة النمو. القوة الثانية في القوة الحاسة التي بها الحركة المكانية اللي هي دائما منفرق بها بين الحياة النباتية والحياة الحيوانية، فالنبات كائن حي والحيوان كائن حي، لكن طبعا في فرق كبير جدا بين النبات والحيوان في حالة الايه الحركة، ولذلك توصف حياة الجنين في المراحل الأولى قبل نفخ الروح بأنها حياة نباتية ينمو كما تنمو الخلايا النباتية، لكن بعد نفخ الروح ينمو حياة حيوانية، الفرق هنا هي هذه الحركة الحية المعروفة. القوة الثالثة القوة العاملة العاقلة، وهي في الإنسان دون الحيوان والنبات، حياة بمعنى وجود العقل، فهذا في الإنسان دون حيوان والنبات، وبها يتعلق التكليف. قد يقال للعلم المستفاد وللعمل الصالح أيضا يسمى حياة، هذه أعلى من الحياة المشتركة بين بني الإنسان وجود العقل، هناك حياة أرقى، حياة بالعلم وبالحكمة وبالعمل الصالح، ولذلك يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني بالإيمان والعلم والعمل الصالح. وقيل المحسن حي وإن كان في دار الأموات، والمسيء ميت وإن كان في دار الأحياء. فأجمعوا على أنه لا يثبت لهم الحياة، يعني للشهداء التي بها النمو والغذاء، الحياة اللي هي فيها النمو والغذاء، هذه الحياة المادية انتهت بالنسبة للشهيد، ولا الحياة التي بها الحس، فإن فقدانهما عن الميت محسوس ومعقول. فلا هي الحياة، حياة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى هي الحياة التي فيها غذاء وشراب وأكل، ولا هي الحياة التي بها الإحساس، لأن الحس نرى الميت سواء كان قتل في سبيل شهيدا أو غير ذلك، ففي الحالتين لا يحس ولا يتحرك ويكون كالجماد البدن يعني. أي نعم. يقول قد أجمعوا على أنه لا يثبت لهم أي الشهداء الحياة التي بها النمو والغذاء، ولا الحياة التي بها الحس، فإن فقدانهما عن الميت محسوس ومعقول. فبعض المفسرين اعتبر الحياة المختصة بالإنسان، وقال إن هذه الحياة مخصصة بالقوة المسمات تارة بالروح وتارة بالنفس، فقال والموت المشاهد هو مفارقة هذه القوة التي هي الروح البدن. فمتى كان الإنسان محسنا كان منعما بروحه مسرورا لمكانه إلى يوم القيامة، وإن كان مسيئا كان به معذبا. هذا هو مذهب أصحاب الحديث، ويدل على صحة الأخبار والآيات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إليه ذهب أصحاب الملل كلها. ومما دل على صحته خبرا الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وما روي عن أمير المؤمنين مرفوعا إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألف عام، وهذا يحتاج طبعا التصحيح لم يذكر تخريجه. وروي أنه لما قتل من قتل من صناديد قريش يوم بدر وجمعوا في قليب، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبهم بقوله هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قيل يا رسول الله أتقاتل جية؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولو قدروا لأجابوا، إلى غير ذلك من الأخبار. وقال تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني قبل يوم القيامة، لأنه قال في آخر الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول البيضاوي إن إثبات الحياة للشهداء في زمان بطلان الجسد وفساد البنية ونفي الشعور بها دليل على أن حياتهم ليست الجسد. فلا يتصور أحد أن الشهداء وصف الشهداء بأنهم أحياء، أن أجسادهم التي نراها وندفنها هي حية بالفعل. فيقول هذا دليل على أن حياتهم ليست الجسد ولا من جنس حياة الحيوان، لأنها بصحة البنية واعتدال المزاج، وإنما هي أمر يدرك بالوحي لا بالعقل. حياة الشهداء لا نستطيع أن ندركها بالعقل، إنما هي بالتلقين بخبر الوحي. ولذلك قال تعالى بل أحياء عند ربهم، في عالم آخر عند ربهم، ليست كالحياة الحسية هنا على الأرض. وقد جاء الوحي ببيان حياتهم كما أسلفنا. قال الإمام طبعا إشارة هنا إلى إيه؟ كما أسلفنا الحديث اللي هو إيه؟ إن أرواح الشهداء تكون في إيه؟ حراس الطير الخضر. الحقيقة فكر الكلام هنا كلام طيب جدا متعلق بموضوع حياة الأرواح أو حياة الشهداء للإمام ابن القيم في كتابه الروح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه حياة أرواحهم، ورزقها دار رزق مستمر لا ينقطع، وإلا فالأبدان قد تمزقت. لا يمكن أن نتصور أن حياة الشهداء أنهم يأكلون ويشربون حياة كما كحياة الدنيا، لأن الأجساد أمامنا نراها قد تمزقت، لكن هذه حياة الأرواح. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة بأن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، ندعو الله أن يفعل بنا جميعا ذلك. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد، يعني شعروا أننا لابد من سؤال، الله سبحانه يكرر عليهم السؤال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل بهم ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة، يعني تأكل العلقة، وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامها. قال الطيبي: قوله صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خضر، أي يخلق تبارك وتعالى لأرواحهم بعدما فارقت أبدانهم هياكل على تلك الهيئة، تخلق لهم هياكل أجسام جديدة لكن على هيئة إيه؟ طيور خضراء، طير خضر. يخلق الله سبحانه وتعالى لأرواحهم بعدما فارقت أبدانهم هياكل على تلك الهيئة تتعلق بها وتكون خلفا عن أبدانهم، فيتوسلون بها إلى نيل ما يشتهون من اللذات الحسية، لأن الحديث يثبت أنهم يأكلون، تسرح في الجنة حيث شاءت تأكل من ثمار الجنة، فهذه نسبة إيه؟ متاع حسي. كيف يكون متاع الحسي؟ يخلق الله لأرواحهم هياكل على هيئة الطير يتنعمون بها بهذه الطريقة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى، وهذا التنبيه حقيقة مهم جدا لأن هذا الأمر مهم ينفعنا في تفسير كثير من الآيات وكثير من القضايا، إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس من جسم وروح، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها. أحكام الدنيا تنطبق أثناء على الأبدان لكن الروح تابعة للبدن، ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافه، يعامل الناس على ما يظهرون لا على نيتهم ولا على ما يبطنون، فأحكام الدنيا كلها جارية على ماذا؟ على ما يظهر الناس، هذا فيما يتعلق بالدنيا. وجعل أحكام البرزخ وهي الدار الثانية على الأرواح، في البرزخ الحياة تكون أساسا على الروح والأبدان تابعة للأرواح بعكس الدنيا، الدنيا الأحكام أساسا على الأبدان والأرواح تابعة، أما في البرزخ فالأحكام على الروح والأجساد تابع لها. فكما تبعت الأرواح والأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب، تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها أيضا في القبر، يعني عذاب القبر يكون إيه؟ أو النعيم على الروح والجسد، لكن هو على الروح بصفة أساسية والجسد تابع لها، والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم، فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية، والأبدان كالقبور لها، الأبدان بالنسبة للروح كالقبور لها، والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها، فتجري أحكام البرزخ على الأرواح فترى إلى أبدانها نعيما وعذابا، كما جرى أحكام الدنيا على الأبدان فترى إلى أرواحها نعيما وعذابا، فأحط بهذا الموضع علما وأعرفه كما ينبغي يزل عنك كل إشكال ورد عليك من داخل وخارج. وقد أراد الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا من الدنيا في حال النائم، فإنما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له، فإن النعيم والعذاب والسرور والبهجة والفرحة والغم والهم والكوابيس وهذه الأشياء هي أساسا تجري في حالة النوم على الروح أم على الجسد؟ على الروح، بدليل أننا نرى الجسد لا يتحرك، فبتعبير آخر وأصح هي أساسا أحكام النوم هذه تكون على الروح والجسد إيه؟ تابع للروح، تابع للروح. يقول: فإنما ينعم به النائم أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له، وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثير المشاهدة، فيرى النائم أنه في نومه ضرب فيصبح وآثار الضرب في جسمه، ويرى أنه قد أكل وشرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه، ويذهب عنه الجوع والظمأ، قد يشتد تأثير الروح في البدن حتى إنه يؤثر في هذا التأثير. وأعجب من ذلك أنك ترى النائم ثم يقوم من نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك. أليس هذا يحصل ببعض الناس؟ تمشي وهي نائمة ويفعل أفعال كثيرة وهو نائم، وهو نائم بالحقيقة. ما معنى ذلك؟ اللي هو الحكم الأساسي الذي يوجهه في هذه الحالة هي أحكام الروح، لكن بلغ من تأثيرها في البدن هذا المبلغ، يا يقول وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك، لأن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس. فإن كانت الروح تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع فهكذا في البرزخ الأعظم، فإن تجرد الروح هناك أكمل وأقوى، وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم في الدار الثالثة بقى الدار الآخرة، صار الحكم والنعيم والعذاب على ماذا؟ على الأجساد والأرواح ظاهرا باديا، ماذا تعود الأرواح إلى الأجساد. ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وأن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، أي استعينوا على الآخرة بالصبر، الصبر حبس النفس، والمقصود هنا الصبر إما على الطاعة وإما الصبر على البلاء وإما أيضا الصبر يعني عن المعصية. والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها، إن الله مع الصابرين أي بالعون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني هم أموات مثل غيرهم من الأموات، بل أحياء، يعني بل هم أحياء أرواحهم في حواصل طيور خضر تفرح في الجنة حيث شاءت، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. ولكن لا تشعرون، تشعرون يعني تعلمون، علم أحيانا يعبر عنه بالشعور، ولكن لا تشعرون أي لا تعلمون ما هم فيه من النعيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف أي للعدو والجوع القحط، ونقص من الأموال أي بالهلاك، والأنفس أي بالقتل والموت والأمراض، والثمرات يعني بالجوائح التي تهلك الزرع والتمر، يعني لنختبرنكم بهذه المصائب فننظر أتصبرون أم لا. وبشر الصابرين أي على البلاء بالجنة، الذين يعني وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة أي بلاء قالوا إنا لله، يعني ملكا وخلقا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون أي في الآخرة فيجازينا. وفي الحديث من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرا، وفيه وإن كان هذا طبعا كان سيبين حديث مرسل يعني لم يصح متصلا، فيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طافئ فاسترجع، فقالت عائشة إنما هذا مصباح، فقال كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة. وهذا رواه أبو داود في مراسيله، لكن يغني عنه حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شتع نعله فإنها من المصائب. أولئك عليهم صلوات من ربهم أي مغفرة من ربهم ورحمة أي نعمة، وأولئك هم المهتدون أي إلى الصواب.
من أمه فقبل عمر رأسه، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، يعني أهل الكتاب مع ذلك التحقق ومع ذلك الإيقان بصفته لا يكتمون الحق أي يخفونه ولا يعلنونه، وهم يعلمون أي هم يعلمون الحق أو هم يعلمون عاقبة كتمان الحق. ولم يقل تبارك وتعالى مثلا وإن فريقا منهم لا يكتمونه وهم يعلمون، لم يقل وإن فريقا منهم لا يكتمونه وهم يعلمون، لأن في كتمان أمره كتمان الحق جملة، وزاد في ذنبهم بقوله وهم يعلمون لا يكتمون الحق، فإظهار كلمة الحق وتفضيلها على الضمير في إشارة إلى طبيعة هذا الذي ينكرونه ويجحدونه، وهم يعلمون إشارة أيضا لفظاعة ذنبهم، لأن المرتكب ذنبا عن جهل ليس كمن يرتكبه عن علم. ولذلك قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الحق من ربك يعني الحق كائن من ربك، فلا تكونن من الممترين أي الشاكين، الممترين أي الشاكين في هذا الحق، يعني لا تكونن من هذا النوع، فهو أبلغ من قوله تعالى لا تمتر، يعني لم يقل الحق من ربك فلا تمتر، ولكن قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يعني الشاكين. يقول الراغب ليس هذا بنهي عن الشك، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، هذا ليس نهيا عن الشك. لماذا؟ لأن الشك يكون يعني لا يكون بقصد من الشاك، بل قوله تعالى فلا تكونن من الممترين حث على اكتساب المعارف المزيلة للشك واستعمالها. وعلى ذلك أيضا قوله تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم قال تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها. ولكل من الأمم وجهة أي قبلة هو موليها، يعني موليها وجهه في صلاته. وفي قراءة ولكل وجهة هو مولاها أي مأمور بالتوجه إليها. فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الطاعات وقبولها أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أي يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم إن الله على كل شيء قدير. ثم إنه تعالى أكد حكم التحويل وبين عدم تفاوت أمر الاستقبال في حالتي السفر والحضر، فقال تبارك وتعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت لتفر، هنا إنشاء حكم جديد خلاف الآيات المشابهة لذلك عما قريب. ومن حيث خرجت أي لتفر فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون بالياء والتاء. وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيرهم، حكم السفر اللي هم المسافرون وغيرهم يستوون باشتراط استقبال القبلة ما أمكن ذلك. فقوله عز وجل هنا ومن حيث خرجت أي ومن أي بلد خرجت للسفر، لأن تلاحظون في الآية السابقة يقول تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام ثم قال وحيثما كنتم كنتم، فهذه يفهم منها أنها في حالة الإيه؟ الإقامة. أما هنا فقال ومن حيث خرجت، والخروج بيكون في السفر. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولما عظم في شأن القبلة انتشار أقوال السفهاء وتنوع شغبهم وجدالهم كان الحال مقتضيا لمزيد تأكيد لأمرها تعظيما لشأنها وتوهية لشبههم. فلذلك كرر الله تبارك وتعالى أيضا الإشادة أو التنبيه إلى أمر استقبال القبلة، فقال للمرة الثالثة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى كرره للتأكيد ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، كرره للتأكيد لئلا يكون للناس أي اليهود أو المشركين عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره، يعني لتنتفي مجادلتهم لكم من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته. فهذا معنى قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة، إذا قلنا إن الناس المقصود بهم هنا اليهود لعنهم الله فيكون الحجة هي أن يكون لهم ما يعني يحجك ويجادلكم به من قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا. كيف تجحد ديننا؟ كيف أنت لا تكون مثلنا على اليهودية والنصرانية ثم تستقبل قبلتنا؟ يجحد ديننا ويتبع قبلتنا، إذن يكون في تحويل القبلة إلى البيت الحرام إبطال لهذه الحجة، فهو يخالف دينهم ويخالف قبلتهم. أما إذا قلنا الناس هم المشركون فإن المشركين قالوا يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته، فلذلك أيضا في تحويل القبلة إضحاض لهذه الشبهة. إلا الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة، إلا الذين ظلموا منهم يعني بالعناد، فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه. والاستثناء متصل والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء فلا تخشوهم، يعني لا تخافوا جدالهم بالتولي إليها، واخشوني أي بامتثال أمري ولأتم نعمتي عليكم، لهذا العطف هنا على لئلا يكون، إنما يعني عليكم أن تمتثلوا هذا الحكم وتنصاعوا له وتنقادوا إليه، أولا لئلا يكون للناس عليكم حجة، وثانيا لأتم نعمتي عليكم، لأتم نعمتي عليكم يعني بالهداية إلى معالم دينكم ولعلكم تهتدون. وطبعا هنا قال العلماء في قوله وليؤتم نعمتي عليكم، إن في هذا الجزء من الآية بشارة، بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بفتح مكة وسائر جزيرة العرب والأرض. لماذا؟ لقوله هنا وليؤتم نعمتي عليكم، يعني بإيه؟ بفتح مكة وغيرها، ولعلكم تهتدون يعني إلى الحق. ثم قال تبارك وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في الآية السابقة في قصة إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم أولا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فيها كلمة يزكيهم فيها الزاي والإيه والكاف، فهي قريبة من ختام الآية إنك أنت العزيز الحكيم، فيها الزاي والكاف في الأولى في دعاء إبراهيم عليه السلام، يزكيهم إيه في آخر الآية لأنها فيها الزاي والكاف وقريبة من إيه العزيز الحكيم. أما هنا فيتلو عليكم آياتنا ويزكيكم أولا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى كما أرسلنا يعني هذا متعلق بأتم ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا، يعني إتماما كإتمامها بإرسالنا إليكم رسولا. كما أرسلنا متعلق بأتم يعني أتمها إتماما كإتمامها بإرسالنا بكم رسولا منكم محمدا صلى الله عليه وسلم يتلو عليكم آياتنا أي القرآن ويزكيكم أي يطهركم من الشرك ويعلمكم الكتابة وهو القرآن الكريم والحكمة وهو ما فيه من الأحكام. وكما ذكرنا من قبل أن أي آية يأتي فيها ذكر الكتاب مقرونا بالحكمة بسياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فلا بد من تفسير الحكمة بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اتفاق من السلف بكل هذه القيود التي ذكرنا، يعني حيث ما اقترن الكتاب بالحكمة بسياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فإنما يقصد بالحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم يعني اذكروني بالصلاة بالتسبيح ونحوه، أذكركم يعني أجازيكم. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي، وهذا متفق عليه. واشكروا لي أي نعمتي بالطاعة ولا تكفرون يعني بالمعصية. كما أرسلنا فيكم يعني أيها العرب رسولا منكم أيضا المراد به من العرب، وفي إرساله فيهم ومنهم نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه من الشرف، ولأن المشهور من حال العرب الأنفة الشديدة من الانقياد للغير، العرب فيهم صفة يأنفون أن ينقادوا لغيرهم من الأمم، فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب. كما أرسلنا فيكم أيها العرب رسولا منكم أيها العرب يتلو عليكم آياتنا أي يقرأ عليكم القرآن الذي هو من أعظم النعم لأنه معجزة باقية ولأنه يتلى فتتأدى به العبادات ويستفاد منه جميع العلوم ومجامع الأخلاق الحميدة فتحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة. ويزكيكم أي يطهركم من الشرك وأفعال الجاهلية وسفاسف الأخلاق. ويعلمكم الكتاب يعني القرآن، وهذا ليس بتكرار لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم، يعني ليس هذا تكرار في صدر الآية يتلو عليكم آياتنا، هذه مجرد تلاوة الآيات، أما هنا يعلمكم الكتاب والحكمة وهي العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلها. ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه الحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون إشارة إلى أنه تعالى أرسل رسوله على حين فترة من الرسل وجهالة من الأمم، فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم، فبعث الله تعالى النبي بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه في دينهم، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة، وذلك من أعظم أنواع النعم. قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وهذه فيه ذم لمن لم يعرف قدر هذه النعمة، ذم للذين لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ونعمة القرآن والوحي الذي علمنا الله به ما لم نكن نعلم. يقول تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال ابن عباس: يعني كفرا بنعمة الله محمد عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. أعظم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على البشرية هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. فهم بدلوا نعمة الله كفرا، أنعم الله عليهم بالرسول فكفروا به وكذبوه وجحدوه وحاربوه وأحلوا قومهم دار البوار. من أجل ذلك ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. قابلوا إرسال هذا الرسول بالذكر والشكر ولا تكفروا هذه النعمة. ولذلك بعدما قال تعالى: كما أرسلنا، قال ماذا؟ فاذكروني، يعني كما أنعمت عليكم هذه النعمة فاشكروها لي. فهناك ربط بين أول هذه الآية وبين الآية التالية: كما أرسلنا فيكم رسولا إلى آخره، فاذكروني أذكركم واشكروا لي هذه النعمة ولا تكفروا بها. واضح الربط بين الآيتين: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فكما فعلنا بكم هذا وكما أنعمنا عليكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أي اذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم. وقد كان بعضهم يتأول ذلك أنه من الذكر بالثناء والمدح. وقال القاشاني: اذكروني بالإجابة والطاعة، أذكركم بالمزيد والتوالي. وهذا بمعنى ما قبله، لأن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاذكروني أذكركم، إذا ذكرتموني بإجابتي وبطاعتي وعبادتي أذكركم بالمزيد من النعم وبتواليها عليكم. واشكروا لي، يعني فيما أنعمت عليكم من الإسلام والهداية للدين الذي شرعته. ولا تكفرون، يعني لا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمتي التي أنعمت عليكم، فلا تجحدوا هذه النعمة. ويقال النعمة في الحقيقة هي العلم. القشاني، أظن القشاني السمرقندي، يقول: النعمة في الحقيقة هي العلم، وما سواه فهو تحور من راحة إلى راحة وليس بنعمة. والعلم لا يمل منه صاحبه بل يطلب منه الزيادة. فأمر الله تعالى بشكر هذه النعمة، وهي نعمة بعثه رسولا يعلمهم الكتاب والحكمة كما قصه الحراني. ولما كان للعرب ولع بالذكر لآبائهم ووقائعهم، جعل الله تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نلاحظ دائما الندب إلى الانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى تعويض عما كانوا عليه في الجاهلية، لأنهم كانوا إذا انقضت المناسك يتفاخرون بالآباء والأجداد وبالعظام البارية. فالله تعالى يقول لهم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. دعوكم من موضوع الافتخار بالآباء هذا وانشغلوا بذكر الله تبارك وتعالى. كذلك الله تبارك وتعالى هنا لما علم من طباع العرب ولعهم وشغفهم بذكر آبائهم ووقائع آبائهم، جعل تعالى ذكره لهم عوض ما كانوا يذكرون، كما جعل كتابه عوضا عن أشعارهم. فالقرآن عوض عن الشعر الذي كانوا يتناشدونه، وذكرهم الله وذكر الله إياهم عوض عن التفاخر الذي كانوا يتفاخرون به بآبائهم. فهز عزائمهم لذلك بما يفتره به من ذكره لهم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، فإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا أخرجه البخاري. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والآثار في فضل الذكر متوافرة، ويكفي فيه هذه الآية الكريمة: يكفي الذاكرة شرفا أنه يدخل في هذه الآية الكريمة فاذكروني أذكركم، جزاء أن تذكروا الله أن يذكركم الله. ولذلك بكى أبي بن كعب لما علم أن الله سبحانه وتعالى تكلم باسمه وقال فذكرني باسمي، قال نعم، فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. هذا بلا شك يعني أعظم الشرف وأعظم الفضيلة أن يذكرك الله، فاذكر الله يذكرك الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أما قوله واشكروا لي ولا تكفرون فيه أمر بشكره على نعمه وعدم جحدها، فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب. الكفر يطلق على إما على الستر تغطية، قل كفرت البذرة أو البذور، يعني إيه غطاها، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فالتكفير للبذرة يعني دفنها في الأرض سترها. فكذلك هنا الكفر المقصود به ولا تكفرون يعني لا تكفروا نعمتي، لا تكفروا نعمتي، وليس المقصود به هنا كفر التكذيب. وقد وعد الله تعالى على شكره بمزيد الخير، فقال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ابن عطية اشكروا لي واشكروا لي بمعنى واحد، ولي أفصح وأشهر مع الشكر، يمكن أن تقول أشكرك أو تقول أشكر لك، وأشكر لك أفصح وأبلغ أن تتعدى باللام، أن يشكر لي ولوالدي، وهذا الذي أتى في القرآن أن الشكر يتعدى باللام فهو أبلغ وأفصح إذا كان مع الشكر، واشكروا لي باللام ولا تكفرون. فأرشد الله تعالى المؤمنين إثر الأمر بالشكر في هذه الآية، أرشدهم إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فقال بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لأن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها، كما جاء في حديث صهيب مرفوعا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب في سبيل الله الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا اشتد به الأمر أو نزل به كرب يفزع إلى الصلاة، كان إذا حزبه أمر صلى. ثم إن الصبر صبران، صبر على ترك المحارم والمآثم، وصبر على فعل الطاعات والقربات، لأن الصبر معناه حبس النفس، فصبر على ترك الحرام والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود. أما الصبر الثالث فهو الصبر على المصائب والنوائب، فذاك أيضا واجب كالاستغفار من المعائب، فالمعائب والذنوب تستغفر منها لأنك الذي تسببت فيها، أما الصبر فيكون على المصائب التي لا اختيار لك فيها، لا يقدرها الله سبحانه وتعالى عليك، ولذلك نحتج بالقدر في المصائب لكن لا نحتج به في المعائب. يعني ما فيش إنسان يرتكب معصية ويقول إن لله وإن إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، لا، في المعاصي تظل إلى أن تلقى الله تستغفر وتندم وتتوب حتى تعلم حالك عند الله، أما في المصائب هي التي تقول فيها إن لله وإن إليه راجعون وتصبر وتحتسب. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا على الآخرة، يعني على الآخرة بالصبر أي على الطاعة والبلاء وعن المعصية، يعني بالصبر بأقسامه الثلاثة، الصبر على امتثال الطاعات، والصبر عن المحرمات بتركها، والصبر على البلايا والمصائب. والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها، إن الله مع الصابرين يعني بالمعونة، إن الله مع الصابرين يعني بالعون. وهذه الآية من الآيات التي فيها ذكر المعية، معية الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، هنا هذه من الآيات التي فيها المعية الخاصة، لأن من آيات القرآن لا يذكر فيها المعية يعني مع الخلق كافة، ومنها ما يخصص الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في قوله وهو معكم أينما كنتم، وفي قوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه المعية العامة، إن الله سبحانه وتعالى مع خلقه أجمعين. وهذه المعية ليست معية بالذات، يعني ليست أن ذات الله سبحانه وتعالى تختلط بذات خلقه، معاذ الله، لكن هي معية المصطفات، يعني مع العباد بالعلم والمراقبة والشهادة والخبرة بأحوالهم. جاء أيضا لفظ المعية خاصا كما في قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هل هذه المعية هنا مذكورة في هذه الآية، معية الله سبحانه وتعالى مع موسى وهارون، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هل هذه المعية تشمل فرعون وجنده وسحرته؟ لا، هذه معية خاصة. كذلك قوله تعالى حاكيا عن النبي عليه السلام إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لو كان المراد معنا بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص، لو أن المعية هي معية الله سبحانه وتعالى بذاته لكان التعميم في بعض الآيات يناقض التخصيص، لأنه سيكون مع الجميع والعياذ بالله بذاته، تعالى الله عن ذلك. لكن فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار. كذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وأيضا فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا في شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى، ليس في لغة العرب أن المعية تقتضي اختلاط الذوات، تقول سرت مع القمر، هل تختلط ذاتك بذات القمر؟ هو القمر في السماء وأنت في الأرض. كذلك حينما ترسل لابنك مثلا أو أخيك رسالة في أقصى أطراف الأرض كله إنني معك، فهل تعني بذلك أن ذاتك مع ذاته؟ فهذا أصلا في لغة العرب لا يقتضي امتزاج الذوات واختلاطها، كما في قوله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه، هل فيها اختلاط الذوات؟ كلا. وكذلك قوله فأولئك مع المؤمنين، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن تكون ذاته مختلطة بذوات الخلق. وبين شيخ الإسلام أن لفظ المعية في اللغة وإذا اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان، ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأييد. المعية الخاصة هذه لأولياء الله الأنبياء المرسلين الصالحين، أما المعية العامة فهي لكل الخلق باستفادة بالسلطان بالعلم بالقدرة وغير ذلك، لكن في الحالتين ليست تقتضي اختلاط الذوات، بل هو على العرش عليم بما يفعله خلقه تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول تبارك وتعالى ولا تقولوا، هذا عطف على قوله من قبل يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ولا تقولوا عطف، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني لا تقولوا هم أموات مثل غيرهم من الأموات، هذا هو المقصود، يعني موتهم له صفة خاصة فهم ليسوا كغيرهم من الأموات، هذا هو المقصود من النهي هنا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني لا تقول لمن يقتل في سبيل الله هم أموات مثل غيرهم من الأموات بل أحياء، يعني بل هم أحياء وأرواحهم في حواصل ديور قدر تسرح بالجنة حيث شاءت كما جاء في صحيح مسلم، بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي لا تعلمون ما هم فيه. قوله تبارك وتعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ينهى تعالى عباده المؤمنين عن أن يقول للشهداء أمواتا، بمعنى الذين تلفت نفوسهم وعدموا الحياة وتصرمت عنهم اللذات وأضحوا كالجمادات كما يتبادر من معنى الميت. ولذلك نحن نقول تكرارا يعني إن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى يصلح تفسيره للآيات في كلمة أو كلمتين أحيانا عنوانا لبحث شامل كامل. لذلك انظر هنا إلى قوله لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، انظر لدقة التفسير، يعني لا تقول هم أموات مثل غيرهم من الأموات، بل أحياء، يعني بل هم أحياء. ثم ذكر الحديث في معنى هذه الحياة أن أرواحهم هي التي تكون في حواصل طير الحر. يقول هنا القاسمي: ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أن يقول للشهداء أمواتا، بمعنى لا تسووهم بالأموات، لا تظنوا أنهم أموات كالأموات الذين تلفت نفوسهم وعادموا الحياة وتصرمت عنهم اللذات وأضحوا كالجمادات، كما يتبادر من معنى الميت. ويأمرهم سبحانه بأن يقول لهم الأحياء، فالأحياء بل قولوا هم أحياء لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال تعالى في آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فقوله في هذه الآية الكريمة عند ربهم في آية آل عمران، قوله تبارك وتعالى بل أحياء عند ربهم، هذه تفسر تلك، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون، بل أحياء نفهمها في ضوء قوله أحياء عند ربهم. مهم جدا كلمة عند ربهم، لماذا؟ لأنها تفسير للمقصود بصفة الحياة التي نثبتها له، أنها حياة خاصة عند ربهم تبارك وتعالى، يعني أن هذه الحياة لأرواحهم عند الله عز وجل وليس للأبدان، لأننا نرى الأبدان في المقابر مدفونة، الأبدان تبلى وتدفن، فالمقصود هنا الحياة لأرواحهم عند ربهم، فهذا هو تفسير لهذه الحياة بهذا المعنى. ولكن لا تشعرون، يعني لا تشعرون بحياتهم الروحية بعد موتهم، إذ لم يظهر منها شيء في أبدانهم، وإن حفظ بعضها عن التلف، كما ترون النيام همودا لا يتحركون، فلا فخر أعظم من ذلك في الدنيا ولا عيش أرغد منه في الآخرة. فكأنه تعالى ينفي عن المجاهد منال المكروه من كل وجه، الشخص الذي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى ينزهه الله سبحانه وتعالى عن أن ينسب إليه أي مكروه أو أن يقاسي أي مكروه، حتى إن الشهيد لا يجد من ألم السيف الشيء الذي يقتله إلا كما يجد أحدكم من إيه؟ من القرصة، قرصة النملة أو قرصة البعوضة، هذا هو الألم الذي يشعر به في الحقيقة لأنه مضى الاختبار ونجح في الاختبار، فلا فائدة في أن يتعذب بالألم، هو بذل مهجته في سبيل الله، فلذلك لا يجد من مس السيف أو الآلة التي يقتله إلا كما يجد الإنسان من مس القرصة، ما أدفى وأضعف هذا الألم، هذا هو الذي فقط يحس به الشهيد. فينزهه الله سبحانه وتعالى عن كل مكروه، من هذا المكروه الذي ينزهه الله سبحانه وتعالى عنه وينفيه عنه حتى مجرد أن يوصف بأنه ميت، مجرد أن يوصف الشهيد بأنه ميت نفى الله سبحانه وتعالى عنه هذا الوصف، فحماه من القول الذي هو عندهم من أشد غرض أنفسهم لاعتلاق أنفسهم بجميل الذكر. بجميل الذكر عند العرب يهتمون جدا بأن الإنسان حتى إذا مات يجمل ذكره ويذكر بعد ذلك، فهنا الله سبحانه وتعالى يبين أن الشهيد إذا قتل في سبيل الله تبارك وتعالى ينفى عنه الموت ويبقى حيا عند الله عز وجل، وفي هذا أشرف الذكر. ولذلك قال الأصم، يعني مقصود بالآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني لا تسموهم بالموتى، وقولوا لهم الشهداء الأحياء. يقول الأصفهاني: الحياة على أوجه وكل وجه منها يقابله موت، الأولى هي القوة النامية التي بها الغذاء والشهوة إليه، حياة بمعنى مظاهر الحياة الموجودة في الكائنات الحية، موجودة في النباتات في الحيوان وفي الإنسان، ولذلك يقال نبات حي، نبات حي لأن فيه حياة، هي قوة النمو. القوة الثانية في القوة الحاسة التي بها الحركة المكانية، اللي هي دائما منفرق بها بين الحياة النباتية والحياة الحيوانية، فالنبات كائن حي والحيوان كائن حي، لكن طبعا في فرق كبير جدا بين النبات والحيوان في حالة الايه؟ الحركة. ولذلك توصف حياة الجنين في المراحل الأولى قبل نفخ الروح بأنها حياة نباتية، ينمو كما تنمو الخلايا النباتية، لكن بعد نفخ الروح ينمو حياة حيوانية، الفرق هنا هي هذه الحركة الحية المعروفة. القوة الثالثة القوة العاملة العاقلة، وهي في الإنسان دون الحيوان والنبات، حياة بمعنى وجود العقل، فهذا في الإنسان دون الحيوان والنبات، وبها يتعلق التكليف. قد يقال للعلم المستفاد وللعمل الصالح أيضا يسمى حياة. هذه أعلم الحياة مشتركة بين بني الإنسان، وجود العقل. هناك حياة أرقى، حياة بالعلم وبالحكمة وبالعمل الصالح. ولذلك يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني بالإيمان والعلم والعمل الصالح. وقيل: المحسن حي وإن كان في دار الأموات، والمسيء ميت وإن كان في دار الأحياء. فأجمعوا على أنه لا يثبت لهم الحياة، يعني للشهداء التي بها النمو والغذاء، الحياة اللي هي فيها النمو والغذاء، هذه الحياة المادية انتهت بالنسبة للشهيد، ولا الحياة التي بها الحسن، فإن فقدانهما عن الميت محسوس ومعقول. فلا هي الحياة، حياة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى هي الحياة اللي فيها غذاء وشراب وأكل، ولا هي الحياة التي بها الإحساس، لأن الحس نرى الميت سواء كان قتل في سبيل الله شهيدا أو غير ذلك، ففي الحالتين لا يحس ولا يتحرك ويكون كالجماد البدن يعني. أي نعم. يقول: قد أجمعوا على أنه لا يثبت لهم، أي الشهداء، الحياة التي بها النمو والغذاء، ولا الحياة التي بها الحج، فإن فقدانهما على الميت محسوس ومعقول. فبعض المفسرين اعتبر الحياة المختصة بالإنسان، وقال إن هذه الحياة مخصصة بالقوة المسماة تارة بالروح وتارة بالنفس، فقال: والموت المشاهد هو مفارقة هذه القوة التي هي الروح البدن، فمتى كان الإنسان محسنا كان منعما بروحه مسرورا لمكانه إلى يوم القيامة، وإن كان مسيئا كان به معذبا. فهذا هو مذهب أصحاب الحديث، ويدل على صحة الأخبار والآيات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إليه ذهب أصحاب الملل كلها. ومما دل على صحته خبرا: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. وما روي عن أمير المؤمنين مرفوعا: إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألف عام، وهذا يحتاج طبعا لتصحيح، لم يذكر تخريجه. وروي أنه لما قتل من قتل من صناديد قريش يوم بدر وجمعوا في قليب، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبهم بقوله: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قيل: يا رسول الله، أتقاتل جيئة؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولو قدروا لأجابوا، إلى غير ذلك من الأخبار. وقال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني قبل يوم القيامة، لأنه قال في آخر الآية: ويوم تقوم الساعة فادخلوا آل فرعون أشد العذاب. يقول البيضاوي: إن إثبات الحياة للشهداء في زمان بطلان الجسد وفساد البنية ونفي الشعور بها دليل على أن حياتهم ليست الجسد. فلا يتصور أحد أن الشهداء، وصف الشهداء بأنهم أحياء، أن أجسادهم التي نراها وندفنها هي حية بالفعل. فيقول: هذا دليل على أن حياتهم ليست الجسد ولا من جنس حياة الحيوان، لأنها بصحة البنية واعتدال المزاج، وإنما هي أمر يدرك بالوحي لا بالعقل. حياة الشهداء لا نستطيع أن ندركها بالعقل، إنما هي بالتلقين بخبر الوحي. ولذلك قال تعالى: بل أحياء عند ربهم، في عالم آخر عند ربهم، ليست كالحياة الحسية هنا على الأرض. وقد جاء الوحي ببيان حياتهم كما أسلفنا. قال الإمام، طبعا الإشارة هنا إلى إيه؟ كما أسلفنا، الحديث اللي هو إيه؟ إن أرواح الشهداء تكون في إيه؟ حواصل طير الخضر. الحقيقة فك الكلام هنا كلام طيب جدا متعلق بموضوع حياة الأرواح أو حياة الشهداء للإمام ابن القيم في كتابه الروح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أخبر سبحانه عن الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه حياة أرواحهم، ورزقها دار رزق مستمر لا انقطع، وإلا فالأبدان قد تمزقت. لا يمكن أن نتصور أن حياة الشهداء أنهم يأكلون ويشربون حياة كما كحياة الدنيا، لأن الأجساد أمامنا نراها قد تمزقت، لكن هذه حياة الأرواح. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة بأن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تفرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك ثلاث مرات، ندعو الله أن يفعل بنا جميعا ذلك. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد يعني شعروا أن لابد من سؤال. الله سبحانه يكرر عليهم السؤال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نصبح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة، يعني تأكل العلقة، وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامها. قال الطيبي: قوله صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير الخضر، أي يخلق تبارك وتعالى لأرواحهم بعدما فارقت أبدانهم هياكل على تلك الهيئة، تخلق لهم هياكل أجسام جديدة لكن على هيئة طيور قدراء طير الخضر. يخلق الله سبحانه وتعالى لأرواحهم بعدما فارقت أبدانهم هياكل على تلك الهيئة تتعلق بها وتكون خلفا عن أبدانهم، فيتوسلون بها إلى نيل ما يشتهون من اللذات الحسية، لأن الحديث يثبت أنهم يأكلون، تسرح في الجنة حيث شاءت تأكل من ثمار الجنة، فهذه نسبة إيه؟ متاع حسي. كيف يكون متاع الحسي؟ يخلق الله لأرواحهم هياكل على هيئة الطير يتنعمون بها بهذه الطريقة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى، وهذا التنبيه الحقيقة مهم جدا لأن هذا الأمر مهم ينفعنا في تفسير كثير من الآيات وكثير من القضايا، إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور 3: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس من جسم وروح، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها. أحكام الدنيا تنطبق أساسا على الأبدان لكن الروح تابعة للبدن، ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافا، يعامل الناس على ما يظهرون لا على نياتهم ولا على ما يبطنون، فأحكام الدنيا كلها جارية على ماذا؟ على ما يظهر الناس، هذا فيما يتعلق بالدنيا. وجعل أحكام البرزخ وهي الدار الثانية على الأرواح، في البرزخ الحياة تكون أساسا على الروح والأبدان تابعة للأرواح بعكس الدنيا، الدنيا الأحكام أساسا على الأبدان والأرواح تابعة، أما في البرزخ فالأحكام على الروح والأجساد تابع لها. فكما تبعت الأرواح والأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب، تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها أيضا في القبر، يعني عذاب القبر يكون إيه أو النعيم على الروح والجسد، لكن هو على الروح بصفة أساسية والجسد تابع لها، والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم، فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفية، والأبدان كالقبور لها، الأبدان بالنسبة للروح كالقبور لها، والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها، فتجري أحكام البرزخ على الأرواح فترى إلى أبدانها نعيما وعذابا، كما جرى أحكام الدنيا على الأبدان فترى إلى أرواحها نعيما وعذابا. فأحط بهذا الموضع علما وأعرفه كما ينبغي يزل عنك كل إشكال ورد عليك من داخل وخارج. وقد أراد الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجا من الدنيا في حال النائم، فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له، فإن النعيم والعذاب والسرور والبهجة والفرحة والغم والهم والكوابيس وهذه الأشياء هي أساسا تجري في حالة النوم على الروح أم على الجسد؟ على الروح، بدليل أننا نرى الجسد لا يتحرك، فبتعبير آخر وأصح هي أساسا أحكام النوم هذه تكون على الروح والجسد إيه؟ تابع للروح، تابع للروح. يقول: فإن ما ينعم به النائم أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع له، وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثير المشاهدة، فيرى النائم أنه في نومه ضرب فيصبح وآثار الضرب في جسمه، ويرى أنه قد أكل وشرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه، ويذهب عنه الجوع والظمأ، قد يشتد تأثير الروح في البدن حتى إنه يؤثر في هذا التأثير. وأعجب من ذلك أنك ترى النائم ثم يقوم من نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه يقظان وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك. أليس هذا يحصل ببعض الناس تمشي وهي نائمة ويفعل أفعال كثيرة وهو نائم، وهو نائم بالحقيقة؟ فمعنى ذلك اللي هو الحكم الأساسي الذي يوجهه في هذه الحالة هي أحكام الروح، لكن بلغ من تأثيرها في البدن هذا المبلغ. يقول وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك، لأن الحكم لما جرى على الروح استعانت بالبدن من خارجه، ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس. فإن كانت الروح تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع، فهكذا في البرزخ الأعظم. فإن تجرد الروح هناك أكمل وأقوى، وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم في الدار الثالثة بقى الدار الآخرة، صار الحكم والنعيم والعذاب على ماذا؟ على الأجساد والأرواح ظاهرا باديا، ماذا تعود الأرواح إلى الأجساد. ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وأن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، أي استعينوا على الآخرة بالصبر. الصبر حبس النفس، والمقصود هنا الصبر إما على الطاعة وإما الصبر على البلاء وإما أيضا الصبر يعني عن المعصية. والصلاة خصها بالذكر لتكررها وعظمها، إن الله مع الصابرين أي بالعون. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني هم أموات مثل غيرهم من الأموات، بل أحياء، يعني بل هم أحياء أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. ولكن لا تشعرون، تشعرون يعني تعلمون، علم أحيانا يعبر عنه بالشعور، ولكن لا تشعرون أي لا تعلمون ما هم فيه من النعيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف أي للعدو والجوع القحط، ونقص من الأموال أي بالهلاك، والأنفس أي بالقتل والموت والأمراض، والثمرات يعني بالجوائح التي تهلك الزرع والتمر، يعني لنختبرنكم بهذه المصائب فننظر أتصبرون أم لا. وبشر الصابرين أي على البلاء بالجنة، الذين يعني وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة أي بلاء قالوا إنا لله، يعني ملكا وخلقا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون أي في الآخرة فيجازينا. وفي الحديث من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيرا. وفيه وإن كان هذا طبعا كما سيبين حديث مرسل يعني لم يصح متصلا، فيه أن مصباح النبي صلى الله عليه وسلم طافئ فاسترجع، فقالت عائشة إنما هذا مصباح، فقال كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة. وهذا رواه أبو داود في مراسيله، لكن يغني عنه حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شتع نعله فإنها من المصائب. أولئك عليهم صلوات من ربهم أي مغفرة من ربهم ورحمة أي نعمة، وأولئك هم المهتدون أي إلى الصواب.